الرفاعي، وأشكره على تقديم هذه الأمسية، وأشكره على أن أعطانا من وقته الثمين وترك أشغاله، وسوف يحدثنا هذه الليلة في موضوع التنويم الإيحائي، وهو مختص في هذا العلم، ولديه بعض الإصدارات ولديه بعض الكتب التي تحت الطابع. سوف يتكلم لنا الليلة عن التنويم الإيحائي. أشكر أخ ياسر وأعطيه المايك الآن ليبدأ الأمسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أول ما أبدأ أحب أعمل زي ما بيعمل الجميع، أني أعمل تيست على الصوت. هل صوتي واضح للجميع؟ من 1 إلى 10 كم تقيمه؟ 10 ممتاز و1 سيء جدا. 10 100 100 كم؟ أكثر من 10 ممتاز. طيب الله يعطيكم العافية. أعرفكم بنفسي ببساطة، أخوكم ياسر رفاعي، مستشار حاليا أو مستشار أول في التدريب والتطوير لمجموعة شركات، وأخذت علوم التنويم الإيحائي والبرمجة اللغوية العصبية من بداياتها لما بدأت هنا في السعودية من عام 2003 و2004، وكنت لله الحمد ضمن أول دفعة مدربين اعتمدوا يعني في السعودية في دورة البحرين مع الدكتور تاد جيمس. وكانت معايا نخبة من المدربين هناك حضروا معايا الدورة وكانوا زملاء لي، منهم الأخ الكريم الأستاذ دكتور معتز سنبل، منهم المهندس كمان سمير بنتن الله يعطيهم العافية ويوفقهم. طيب أنا لأول مرة في حياتي أعطي دورة صوتية، فعادتي أني أحب أو أشوف الجمهور أمامي فيكون في تفاعل، في يعني لغة جسد مشتركة، في تواصل، أعرف الناس فاهمة مو فاهمة، الناس عندها تساؤل، لكن تجربة جديدة لي، وأتمنى إن شاء الله أنكم تتحملوني لأنه ما أعرف كيف أنا بتكلم، بحس أنه قدامي بس جهاز، لكن أتمنى أنكم تتحملوني وتطولوا بالكم علي. وبإذن الله اليوم راح أتكلم في مواضيع شيقة جدا عن التنويم. راح أعطيكم نبدأ عن التنويم، وراح أوضح لكم شيء خطير جدا، وهو أن التنويم حولنا في كل مكان. التنويم حولنا في كل مكان. طب ما أنا دحين لو تنومت حتخيلكم أمامي، بس خاف المايك يطيح ما أكمل. يعطيكم العافية. طيب خلينا أبدأ على اسم التنويم الإيحائي، بين الحقيقة وبين الخرافة. فزي ما أنتم عارفين للأسف الشديد أنه ربما لو تروح المكتبات الموجودة الآن، مكتبة جرير، العبيكان وغيرها، تبحث عن كتب التنويم، يعني أغلبها طلعت عليها للأسف أغلبها تتكلم في خرافات عن التنويم، والمؤلفين اللي فيها للأسف يعني مع بعضهم أنه عندهم شهادات الدكتوراه وغيرها، لكن بيتكلموا في خرافات التنويم من باب جذب الناس يعني للأشياء الخارقة والأشياء يعني فوق الطبيعة للأسف. لكن الحمد لله من الناس اللي أثبتوا يعني وجودهم في الساحة في التنويم الدكتور صلاح الراشد، له كتيب جميل عن التنويم، وما وجدت أنا شيء غيره تقريبا عن التنويم الحقيقي بالعربي. أنا كل المصادر الآن عندي مكتبة كاملة في التنويم لكن كلها باللغة الإنجليزية، ما لقيت شيء بالعربي يعني على مستوى المطلوب. فخلينا نتكلم في التنويم الإيحائي. التنويم الإيحائي يعني بدأ من بداية وجود الإنسان. هذا شيء غريب، يعني كيف بدأ من بداية وجود الإنسان؟ بما أنه موجود شخصين بيتحدث مع بعض، فإذا وجد التنويم الإيحائي لأنه في تواصل وفي مخاطبة لعقل الإنسان الواعي واللاواعي. وما أني جبت سيرة العقل اللاواعي أو العقل الباطن، أتوقع أنه كثيرين منكم بوجودكم في المنتدى بتعرفوا مزايا وخواص العقل الباطن، ولكن خليني أختصر لكم إياها على عجالة. مثلا نقول من صفات العقل الباطن أو العقل اللاواعي أنه بشكل عفوي يعرف الشيء اللي يفيدك والشيء اللي ما يفيدك، لأن عقلك الباطن موجود وأنت لا تعي فيه بوجوده. فأنت الآن جالس بتسمع لصوتي وأنا بتكلم، لكن ممكن ما انت ماخذ بالك لظهرك واحساس ظهرك وهو متسند على الكرسي، او احساس رجلك واصابع رجلك هي على الارض، صح؟ ففين هذه المشاعر؟ هذه المشاعر كلها موجودة في عقلك الباطن، وقت ما نقلت تركيزك لها جاك الاحساس. فاذا عقل الباطن يعرف اكثر مما تعرف انت، وعقلك الباطن يعمل كمان 24 ساعة. فكمان من مزايا العقل الباطن انه مخزن للذكريات ومخزن للمشاعر. احيان كثيرة حتى لو تلاحظوا في شيء غريب بيحصل لنا احنا يعني الناس، والله يسامح، العقل الباطن ممكن نتخيله كطفل صغير، يعني عمره مثلا 6 سنين 7 سنين حاجة زي كذا. فانت احيانا تكون في قمة انبساطك وفرحك وسعادتك مع نفسك او مع ناس اخرين، فجأة تلاقي جاتك ذكرى كذا محزنة او موضوع لسه علقان عندك جايب لك هم، فتلاقي نفسك انت في قمة الفرح فجأة تحبط، فتقول استغفر الله ايش السبب؟ ايش السبب؟ هذا ببساطة لان عقلك الباطن حس انك مبسوط. فزي الطفل لما يشوف ابوه مبسوط يقول له بابا بابا طب اشتري لي الدراجة اللي كنت اول رافض، فشافك مبسوط فقال يمكن هذا هو افضل وقت اني ايش اعطينا المشكلة هذه علشان ايه يحلها فيجيب لك اياها. فاذا عقلك الباطن بيحاول انه يساعدك، بيحاول انه دائما ما يخلي مشكلة عالقة. فاذا عقلك الباطن يحتوي على الكثير من الذكريات والكثير من التجارب، وهو هذا اللي احنا يعني مثل ما يقولوا محور التنويم الإيحائي هو العقل الباطن. طيب خلينا انتقل على مر التاريخ. زي ما قلنا بدأ من بداية التاريخ التنويم الإيحائي. اعذروني انا الان لاني راح اتكلم من احدى السلايدات اللي عندي، فممكن ما حسمع او ما حأقرأ، بس بالاصح ما راح اقرأ تعليقاتكم الحالية، لكن اتوقع ان الصوت واضح. طيب التنويم الإيحائي يعني بدأ من بداية التاريخ زي ما قلت لكم، ولكن ايش الاشياء اللي جاتنا واثبتت هذا الشيء؟ عليكم. ممكن بس سؤال للاستاذ احمد، انا لو فتحت ملف وورد على جنب هل بيفصل الاتصال من القاعة والغرفة؟ ممكن تجاوبني نعم او لا، مش عارف لاني فتحت الورد. لا طب غريب، انا فتحت ملف الورد وتفاجأت انه انفصل او انقطع الاتصال. طيب ممتاز، انا دحين فتحته. هل صوتي واضح للجميع؟ طيب ممتاز، خليني ابدأ واكمل. ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب واضح وحلو يا احمد. طيب الله يسلمك. طيب تاريخ التنويم اللي جانا حسب يعني التاريخ اللي وصلنا، اقدم ناس استخدموا التنويم هم الهند، لانه الى الان افضل ناس عندهم التأمل وعندهم التنويم الشعب الهندي. عندهم تأملات في اليوغا وعندهم تأملات في استرخاء باشكال متنوعة جدا وكلها تؤدي الى التنويم. بعدهم جاء المصريين، كان عند المصريين في التاريخ معابد انشأوها اسمها معابد النوم. هذه المعابد كان المريض بيجي ويدفع فلوس ويدخل فيها وبس يعني يستلقي على السرير يعني المكان المحدد للنوم وياخذ الغرفة، يقوم يخرج من الغرفة او يخرج من معبد النوم وقد شفي. هذا شيء عجيب، يعني كانوا كاتبين هذا الشيء انه معبد النوم هي معابد الاستشفاء، يدخل الشخص ينام لغفوة يخرج. فكانت يعني حاجة غريبة جدا، الناس تدخل وتشفى وتخرج. بعدين راح اتكلم انا واقول لكم ليش. ما في صورة معروضة. طيب بعدها يعني حسب التاريخ اللي جانا انقطعت لفترة طويلة، وجاتنا اخبار من اوروبا انه كان في اوروبا في شيء اسمه عند الملوك الرويال تاتش او اللمسة الملكية. طيب اللمسة الملكية هذه كانوا يعتقدوا انه الملك اذا جاله اي احد مريض باي مرض فهو مبارك من الله، فمجرد ما يمسح على الشخص على راسه فان يعني المرض يزول تماما. فكان عندهم اعتقاد جدا جدا قوي بهذا الشيء. فكان يروح للملوك والملك يلمس ويعمل الراي التاتش، وكانوا يعني عدد كبير منهم يشفى. وكان الشيء المضحك في الموضوع انه كان الشخص اللي ما يشفى، اللي ما يشفى الصوت، هل الصوت واضح يا اخوان؟ في الاختين الايجابيه بتقول ما في صوت، في الصوت واضح؟ واضح، ممتاز، الله يعطيكم العافيه. طيب كان المضحك في الموضوع انه لما كان الملك يلمس الناس لازم يتشفى. طيب اذا ما شفي الشخص راح يعتبر يعني حسب الرهبان اللي عندهم انه ممسوس بالشيطان، وما انه ممسوس بالشيطان اذا يؤخذ ويعذب، لانه ايش لابد الشيطان يعذب. وكان في ناس يموتوا من التعذيب، لكن كان هدفهم نيتهم سليمه في التعذيب، ما بيعذب الشخص، يعذب الشيطان عشان يخرج منه وبعدين يروح للملك يلمس اللمسه الملكيه ويشفى. فاذا المضحك في الموضوع ان الواحد اذا راح للملك لابد يشفى بالطيب بالبطال. فكان هذا جد يعني ضغط كبير جدا نفسي، كان يؤثر على الناس، يدخلهم حاله من التنويم، خليهم يشفى بمجرد اللمس. ممتاز. بعدها جاء علماء كثيرين مره، ومثلا منهم فالنتاين، احد العلماء فالنتاين، او مثل ما نقول كان راهب، ممكن معروف الفالنتاين العيد حقه، هذا ظهر في ايرلندا، وكان عنده اعتقاد او عند الناس اعتقاد انه يده فيها بركه، فكان بمجرد ما يلمس الشخص فيشفى. فكان بهذا الاثر، راح اقول لكم في الاخر او راح نفهم في الاخر لما نتكلم عن الاقتراحات ليش بيصير هذا كله، ولكن في التاريخ كان يلمس الناس ويمسح لهم مكان الالم وكانوا الناس يشفى. بعد فالنتين جاء برضو اب مسيحي اسمه فادر ماكسيميليان هيل، هذا كان يعالج بالمغناطيس، كان يعني يمسك المغناطيس ويمرره على مكان الألم، وكان إيش المريض يبدأ يشعر بالتحسن يعني التدريجي حتى يذهب الألم. من اللي لاحظه؟ لاحظه واحد اسمه فرانز ميزمر. فرانز ميزمر هذا من فيينا، أخذ المغناطيس وكان يجربه على يعني مرضى عنده فيجا. كان ايش يسوي؟ كان يجرح المريض ويمرر المغناطيس امامه، يقول له المغناطيس هذا راح يوقف لك الدم، راح يخلي الدم يتوقف يعني من النزف، وكان يمسح بالمغناطيس على الشخص وكان الدم يتوقف. فجاء فرانز ميزمر قال هذا المغناطيس هو اللي فيه القوه هذه. ولذلك يعني للاسف التنويم اخذ اسم التنويم المغناطيسي من هذه التجارب اللي كان عملها ميزمر، او الان موجوده يسموها ميزمرزم او العلاج المزمري بالمغناطيس. طيب فمشي ميزمر لفتره طويله هو يعالج الناس بهذه الطريقه. ففي احد الايام راح لاحد المرضى، وبعد ما وصل له كان في حاله جدا يعني تعب شديده، ففتش في جيبه وين المغناطيس، المغناطيس ما في مغناطيس. ايه طب ايش اسوي، المريض يعني حالته جدا شديده. راح لقى في الأرض عصيان خشب، أخذ العصاية ومشيها على مكان الألم حق الشخص، وكان يقول له الآن لما مشي لك هذه راح يختفي الألم وراح تشفى. فمشى العصاية، والغريب لمزمر أنه فعلا المريض بدأ يشعر بتحسن. فمزمر بدأ يقول إذا السر فين؟ هل هو في المغناطيس ولا السر في الخشب نفسه؟ فيعني على حسب العلم المتاح عندهم في وقتهم، العلم البسيط التجريبي، قال اذا انا اتوقع ان المغناطيس مش من الجهاز، لان الانسان عنده قوه مغناطيسيه هي اللي بتاثر على الشخص. فكان يستخدم العصيان، كان يستخدم المغناطيس، وبدا ينوع، فكان يعتقد انه هو اللي عنده هذه القوه. فرانز ميزمر سافر لعده بلدان، وبسبب هذه التجارب حقته طرد واتهم يعني بالجنون وحرم من ممارسه الطب، وصارت له مشاكل كثير. طيب بعد فرانز ميزمر جاء جيمس برايد. جيمس برايد هذا في عام 1843 الف احدى الكتب في علم النفس، وذكر فيها احد تجاربه انه تركيز العين في نقطة محددة بدون تحريك يسبب دخول في حالة الترانز أو التنويم الإيحائي. بعدها جاء طبيب هندي في الهند طبيب جراح اسمه إزدايل. هذا إزدايل قرأ عن مزمر وعن طريقته في العلاج بالمغناطيس، فأخذ الفكرة هذه نفسها اللي هي العلاج بالمغناطيس أو علاج بالعصيان الخشبية. و اسمع الشيء الغريب هذا، أجرى 500 عملية جراحية بنجاح وبتحكم تام بالألم عند المرضى بس باستخدامه للعصيان والمغناطيس اللي موجود عنده، يعني ما استخدم لا بنج ولا استخدم إبر ولا أي مخدرات، بس يمرر العصاية على الرجل ويقول الآن راح أفتح ذا المكان ولأنه أنا مررت عليه العصاية راح يكون بدون ألم. فخمسمائة عملية. فسافر بعدها إلى بريطانيا ينقل قصة نجاحه في القضاء على الألم والعمل هذا، لكن للأسف في ذيك يعني في ذاك الزمن في الثمانينيات يعني 1800 كان الغرب ينتقد الشرق، يعني يقول لك الشرق هذول ناس مجانين يعني ما عندهم العلم زينا، احنا علمنا تجريبي. فاتهموا يعني اتهامات انه انت منت عاقل، فاخذ بعده ورجع للهند وكمل الطب او كمل ممارسته للعلاج بهذا الطريقة. بعدها جو عدة اشخاص، لكن واحد من الناس يعني اللي يعتبروا محوريين اسمه فرويد. مين يعرف فرويد؟ ممكن ترد علي لاني انا شايف ان الردود توقفت، هل انتم معي ولا لا؟ طيب ممتاز، ملحد. اه يا عبد اللطيف ملحد هم اصلا كفار في الاخر. ممتاز، المدرسة التحليلية، مدرسة التحليل. ايوه لا مش السلوكية على فكرة، مدرسة التحليل النفسي. ايوه الاب الروحي، ممتاز. يا سلام، والله ما شاء الله، والله انا صراحة بحرج يعني حواليني ناس علماء صراحة، الله يعطيكم العافية. طب يصير لو غلط صححوني، الله يسلمكم. فرويد الصور درس مع احد العلماء الثانيين اللي اسمه شاركو، طيب، ودرس كمان على شخص ثاني اسمه برينهايم، وتعلم التنويم وبدأ يمارس التنويم. ففرويد كان عنده مشكلة بسيطة دحين الآن الناس اللي يعرفوا مدرسة التحليل النفسي ليش انشئت او ايش سبب نشأتها، راح اقول لكم السبب. الغريب في الموضوع ان الآن في بكالوريوس علم النفس يعني مدرسة التحليل النفسي لفرويد هي المدرسة الرئيسية، ما حد يخرج طبيب نفسي الآن. لو تروح المستشفيات أغلبها 90% من الأطباء يمارسوا طريقة فرويد في العلاج النفسي. فالغريب أن طريقة فرويد في العلاج النفسي ما كانت يعني خليقة إبداع وأبحاث عنده، لا كانت ردة فعل. سبب إيش؟ كان فرويد يتعلم التنويم الإيحائي، لكن كان عنده مشكلة بسيطة اسمها فولز تيف، يعني أسنانه بتسقط، أسنانه اللي فوق التنين الرئيسيين اللي فوق كانت تطيح لما يتكلم. فكان لما يتكلم مع مثلا كان المريض جالس عنده ويتكلم معاه بالتنويم، ففجأة تطيح الأسنان فيتغير صوته، يعني يصير صوته زي شخصية فيلم الكرتون. فكان الشخص المستفيد يسهم من التنويم ويضحك عليه، فضايق جدا. كان يخاف يستخدم الغرة، لكن برضه حتى الغرة اللي يستخدم كل شيء بتطيح الأسنان. فإذا فرويد وقف كده يعني ساكت، يقول يعني الآن يعني نقطة قوية عندي في علم النفس في عصره اللي هي إيش؟ التنويم الإيحائي. يعني هذا كان الكل بيستخدمه، لابد فرويد يكون استخدمه. فمشكلة الآن طموحه تحطم، ما أقدر أستخدم التنويم، طب إيش أسوي؟ طيب فدخل في تحدي واخترع العلاج بالكلام اللي هو Talking Therapy. التاكينج ثيرابي هي الآن الشيء الرئيسي اللي استخدم عند الدكاترة النفسيين هنا الآن في عصرنا الحديث. التاكينج ثيرابي إيش هي؟ إنه يسأل المريض أسئلة ويخلي المريض بس يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم، بحيث إنه المريض نفسه مع كثرة الكلام والملل يبدأ يدخل هو في التنويم. لكن المشكلة إنه فرويد عمل خطة تسويقية مرة حلوة. أيوة يفضفض مزبوط، فعمل خطة تسويقية مرة حلوة. طب كيف أخلي الناس تيجي؟ فرويد قال بنفسه، قال العلاج بالتنويم يعالج بسرعة، لكن العلاج عن طريقي يعالج على فترات طويلة، يعني تحتاج إلى 30 إلى 60 جلسة تجلس معايا علشان أعالجك. فعلاجي أنا هو علاج الطبقة الثرية، طبقة الأغنياء اللي تستطيع تدفع، أما الناس الفقراء هذا اللي يروح للتنويم اللي هو في جلستين ثلاثة، يعني حق الناس الغلابة. وكان عنده ناس يعني من أثرياء البلد دعموه في هذا الشيء، فبدأ ينطلق بطريقة علاج التوكينج ثيرابي، وبدأ يعلم الناس وبدأ يخرج التلاميذ من عنده أنه استخدموا التوكينج ثيرابي اللي هو علاج الأغنياء، علاج الطبقة الثرية اللي ياخذ وقت. أيوة قلبها لصالحة. فيعني الغريب الغريب أنك لما تسمع ده الشيء وبعدين تلاقي أن الناس أخذت التوكينج ثيرابي واستمرت فيه، وإلى الآن هو شيء يدرس رئيسي جدا في يعني في مدارس علم النفس، وحتى كمان هو اللي يطبق غالبا. طيب فرويد انتهينا منه. بدأ مين جاء بعده الآن في العصر الحديث الآن؟ في كلارك هول، هذا ألف كتاب اسمه كتاب التنويم والاقتراحات، وكان يعني أول كتاب نفسي يعني قياسي عن التنويم، يعني كتاب نفسي مرتب ومنظم عن التنويم الإيحائي. جاء بعده استبرك. استبرك هذا يعني من صراحة من عظماء المنومين أو علماء التنويم الإيحائي، له طريقة خاصة جدا في التنويم الإيحائي. والبرد الأمريكي الآن في الممارس والممارس المتقدم يدرس استبرك كمنهجية أو كطريقة في أعمال التنويم الإيحائي. فعندنا كمان في الممارس والممارس المتقدم طريقة استبرك هذه جدا مهمة ولا بد الجميع يدرسها. بعد استبرك جاء ليزلي لاكرون. ليزلي لاكرون هي اللي اخترعت مثل نقول البايو فيدباك. البايو فيدباك هي نقول المؤشرات الحيوية، التغذية المرتجعة عن الجسم. لو تتذكروا ممكن في المنتدى في أحد اتكلم انه تمسك بندول وتكلم عقلك الباطن فيتحرك البندول يمين يسار ويتحرك معك. في أحد مر عليه شيء زي ده؟ في أحد مر عليه هذه المعلومة؟ التغذية الراجعة. نعم. طيب ممتاز جربتها. ايوه جميل جدا. فكان يعني ليزلي لاكرون يستخدم البندول، كان احيانا ما يستخدم البندول، لا يستخدم حركة اللاشعورية من الشخص، بمعنى انه يقول للشخص الان اصبع السبابة اذا تحرك او رجف فهذه علامة نعم، اصبع مثلا الابهام اذا تحرك هذه معناته لا. وكان الشخص تحت التنويم أصابعه تتحرك بدون وعي، مين يحركها؟ عقل الباطن. فليزلي لاكرون هو اللي ابتكر هذا الطريق البايو فيدباك أو التغذية المرتجعة الحيوية من الإنسان. بعد ليزلي لاكرون جاء أستاذنا جميعا يعني مثل ما أقول الأب الروحي للتنويم، ميلتون إريكسون. ميلتون إريكسون هذا أروع منوم على مر التاريخ. هذا ميلتون إريكسون بدأ يعني دراسة كتاب كلارك هول اللي كلمتكم انه ألفه عن التنويم الإيحائي، وشارك كمان في عدة أبحاث، وبدأ يمارس التنويم، لاحظوا إخوان، من عام 1920 إلى عام 1980 60 سنة يوميا يمارس التنويم 60 سنة. سؤالي إيش الخبرة اللي كان عنده؟ قد إيش مستوى الخبرة عنده؟ فميلتون إريكسون يعتبر الأب الروحي للتنويم. كان ميلتون إريكسون في بدايته يستخدم طريقة التنويم السلطوية أو الأثورتي. طيب فكان يقول للشخص غمض عينك افعل كذا اعمل كذا استرخي سوي و و و و على مر السنين بدأ يتعلم أنه مو لازم أكون مرة يعني ما تقول صريح وأقول للشخص اعمل، لا خليني أجيبها زي ما تقول بلفة. فكان ايش يسوي زي ما يقول الامبيدد كوماند او الاوامر الغير مثلا ما يقولوا واضحه، وبدا ياسس طريقته وبدا يختصر كلمات التنويم. حتى ميلتون كان يقول كان عندي في بدايه حياتي في التنويم كنت استخدم دفتر من 30 صفحه استخدمه في التنويم، كنت دائما اقرا على كل الناس يعني اللي يجوني. بدات مع خبرتي تقل الصفحات 30 29 28 20 15 10، بدأت تنزل إلين ما وصلت إلى صفحة واحدة بس، وقالوا مع ممارسة إلى هذا الصفحة صارت عندي خبرة إلين وصلت إلى كلمة واحدة بس. ومع استمرار خدمة هذه الكلمة وصل لأنه أصبح يستطيع ينوم الشخص بدون ولا كلمة إطلاقا. هذا ميلتون إريكسون، وعمل تجربة، راح لمؤتمر في المكسيك ونوم واحدة مكسيكية ما تعرف إنجليزي، وهو طبعا ما يعرف مكسيكي اللغة الإسبانية المكسيكي، فنومها من غير ولا كلمة، فكان يعني عمل شيء أذهل الناس. فميلتون إريكسون أسلوبه جدا رائع، ويدرس كمان في الممارس المتقدم عن طريق البورد الأمريكي. الكلمة راح تعرفوها في لما تحضر إن شاء الله الدورات، لأن هذا السر من الأسرار. ما أستطيع يعني في عندنا عقود موقعين، مستحيل نقول هذه الكلمة إيش هي، لكن كلمة واحدة كان وصلها ميلتون إريكسون رائعة جدا، مجرد ما تسمعها تشعر أنك بتدخل يعني في التنويم بشكل رائع. بعد ميلتون إريكسون جاء كرازنر. كرازنر هذا هو مؤسس البورد الأمريكي للتنويم الإيحائي الـ ABH، اللي أنا الحمد لله يعني عندي شهادة الأستاذ المرخص وعندي شهادة المدرسة المرخصة في التنويم الإيحائي منهم. الآن مدير أو رئيس البورد الأمريكي هو الدكتور تاد جيمس، وهو اللي أخذت عن طريقه الشهادة والترخيص بحضوري لدورة اللي كانت في البحرين. فكرازنر هو اعتمد على مع ميلتون إريكسون، فأقنع الجهات الطبية أنها تدخل التنويم الإيحائي كطريقة طبية علمية في العلاج، لأنه الأطباء ما كانوا يفهموا إيش تنويم إيحائي، يعني كيف عقل الباطن، يعني ما إحنا شايفين شيء ملموس أمامنا، كلام فاضي. لكن بطريقة ميلتون إريكسون وأبحاثه، لأنه ميلتون إريكسون كان طبيب وكرازنر كان طبيب، فالاثنين عملوا أبحاث طويلة جدا أقنعوا فيها في عام 1950 جميع الهيئات الطبية أن تعتمد التنويم كعلاج طبي معتمد. ولذلك يعني في بداية أتذكر هنا لما كنت في بداية التنويم الإيحائي لما أخذتها عام 2004 أو 5 ماشيين مع الترند ماشي، فكان في هجمة مرة شديدة على البرمجة اللغوية العصبية، إنها خرافة وإنها كذا وإنها كذا يعني، وكلام فاضي، وإنها يعني للأسف كلام كثير سبحان الله الآن صرنا نضحك منه، نضحك عليه يعني خلاص أصبح هذا خلاص انتهى من المسلمات. لكن وقتها الشيء اللي كان ممكن، حتى على فكرة كان دكاترة نفسيين دكاترة في علم الناس للأسف بدل ما كانوا يتعلم البرمجة ويتعلم التنويم ويكون شيء يفيدهم ويقويهم، لا قرروا أنهم يحاربوا دي الأشياء، فكانوا يحاربوا البرمجة. لكن ما في أحد كان يقدر يحارب التنويم الإيحائي، لأن التنويم الإيحائي هو الوحيد المعتمد من الجهات الطبية الأمريكية ومستشفيات جهات علمية مؤتمرات دولية أبحاث يعني على مستوى عالمي جدا كلها معتمدة التنويم الإيحائي كشيء مسلم فيه في الطب، خلاص انتهى. يعني مو أنت يا دكتور نفسان تيجي تشكك الناس في التنويم الإيحائي، لكن ممكن تشكك الناس في البرمجة أنها ما لها أساس. وعلى فكرة البرمجة اللغوية العصبية كلها عبارة عن تنويم إيحائي، لكن تنويم إيحائي سلطوي بحيث أنه أنت تمرر أو أنت تأثر في المستفيد بأوامر مباشرة، تقول له مثلا غمض عينك في تقنية سويش، مثلا اعمل الصورة كذا اعمل كذا، فأنت بتوجهه بأوامرك. بينما التنويم لا، ليس أوثيرين، ليس موجه، لا غير موجه، بحيث أنك تخليه يسترخي وتخليه إيش يرتاح وتخليه يدخل في مرحلة الترانز. طيب صراحة ما أعرف كيف أخذ الأسئلة، لكن في سؤال هنا جماعة، فرق التنويم الإيحائي والتنويم الضمني. طيب أنا قراءاتي في التنويم الإيحائي باللغة الإنجليزية أكثرها، فما أعرف ترجمة عربية التنويم الضمني إيش هو بالإنجليزي عشان أقول لكم إيش الفرق. يعني مثلا يا أخ مورو إيش التنويم الإيحائي والتنويم الضمني، يا أخ أحمد فما أعرف إيش هو التنويم الإيحائي والضمني علشان أقول لك إيش الفرق. عفوا. ولكن هذا التاريخ كرازنر استطاع الحمد لله أنه يقنع الجهات الطبية الإيحائي عبارة عن الاسترخاء. طيب أوكي خلينا نتكلم عن التنويم لحد ذاته ككلمة ممكن يكتفى فيها، يعني ممكن نقول التنويم، لكن إحنا لأنه عندنا في المجتمع من عبارات التنويم تنويم في المستشفى، فالناس لما تقول واحد والله بسوي تنويم ممكن واحد يفكر أنك بتروح المستشفى، فأضفنا كلمة الإيحائي يعني اللي فيه إيحاء، سواء إيحاء عن طريق آخرين أو إيحاء عن طريقك أنت، إيحاء باستخدام الكلام أو الصور أو الصوت أو الحديث الداخلي أو الحديث الخارجي، ففيها إيحاء يؤدي إلى التنويم. فخلينا التنويم الإيحائي بس من باب التوضيح، ولهو باللغة الإنجليزية اسمه هيبنوسيس، خلاص يعني كلمة واحدة. أوكي طيب تفضلوا، يعني ممكن أنا دحين انتهيت من التاريخ، ممكن أخذ سؤالين ثلاثة وبعدها راح أنتقل إلى الفقرة الثانية. طيب بما حالة ألفا أساس التنويم الإيحائي، لا مش ألفا، ثيتا، حالة ثيتا. طيب أوف، لحظة، مية صح مثل الإيحاء. طيب هل في أي سؤال؟ والله الأخصائي النفسي أنا لين بالتنويم الإيحائي بصراحة، إذا كان يبغى يعالج الناس بمشاكل مثلا نفسية، أنا أتوقع إنه لازم أي شخص يتعامل مع الناس نفسيا كمستشار نفسي، أخصائي نفسي، دكتور نفسي، لازم التنويم الإيحائي يتعلمه. وحقول لكم ليش، يعني دحين بعد ما حبدأ أتكلم عن حقائق علمية عن التنويم حتلاحظوا إنه يعني فعلا غريب الناس ما بتستخدم التنويم، ليش؟ فحنعرف. طيب اتفضلوا، ايش السؤال؟ انا ما اعرف، مكتوب بنت الوطن عندها سؤال ما شفته. التنويم الإيحائي نفسه اللي نشوفه في الالعاب السحرية؟ لا لا، التنويم اللي تشوفه في الالعاب السحرية يسموه ستيج هيبنوسيس او التنويم المسرحي، هذا له طرق وله تكنيكاته. فخلينا اكمل للاخ عبد اللطيف، مثلا ايش الفرق؟ الفرق انه الستيج هيبنوسيس طيب كثير منه اتفاقات مسبقة، طيب نادرا ما تلاقي شخص متمكن من التنويم اللي هو في الستيج هيبنوسيس امام الناس. هذا كيف طريقتها؟ لها تقنيات بحيث انه الشخص لما اول مثلا انا بعمل ستيج هيبنوسيس لناس، ابى اعمل لعبه سحريه كذا، بوري الناس، بخلي واحد يقلد صوت مطرب، او بخلي مثلا شخص ثاني يقلد الدجاجه ينقز زي الدجاجه، لاحظت هذه الاشياء اللي بتصير. ف ايش بيسوي؟ هو جالس بيتكلم عن التنويم ولا بيتكلم في قصص، يبدا يطل في كل الحضور، يبدا يسوي حركات بجسده ويلاحظ مين من الناس عمل معاه الفه وبدا يقلد حركاته، فيعرف ان هذا الشخص خلاص اتبنى معاه الفه كبيره ويستطيع انه الان بالايحاءات الجسديه قاعد يقلده، فاذا الايحاء اللفظي بعدين راح يكون متقبله اكثر. فيبدا يختار هذول الناس الاشخاص اللي وجد عندهم قبول من يعني زي ما تقول لاقتراحاته ويحطهم في الستيج يطلعهم. الإنسان على فكرة لما يطلع على الستيج أمام الناس أو على المسرح يصير عنده رهبة كبيرة، يخاف يعني إنه زي يعني يخرب البرنامج، يعني يكون هو سبب فشل البرنامج أو فشيلة المحاضر هذا أو المنوم، فتلاقي هذا الضغط نفسي زيادة بيخليه يستقبل الاقتراحات وتتنفذ أكثر. غير كذا اللي يطلبه المنوم اللي هاي على الستيج من الشخص غالبا لابد ما يتعارض مع معتقدات الشخص. مثلا إذا طلع شخص مثلا فرفوش وشبابي وحق مثلا بهللة مع أصحابه، بيجلس بيسوي حركات غبية، يعني لما يكون مع أصحابه حركات غبية مثلا يقلد الدجاجة، يقلد حركات حيوانات، يسوي يعني مرة البساط أحمد عنده، فإذا أخذه أمام الناس ودخل في حالة الألفا أو الثيتا كمان وتحت الضغط اللي موجود من الجمهور، راح تلاقيه ممكن يسوي أشياء هو أصلا ما بيعارضها كان يسويها مع أصحابه، فتلاقي يقلد الدجاجة، يقلد حيوانات، ينبح مثلا لا يكرمكم زي الكلب، او مثلا يقلد صوت ممثل او مغني، او يعني يستطيع انه يسوي هذا الشيء لانه ما بيتعارض. لكن فلنفرض انه طلع شخص عنده الاحترام والبرستيج رقم واحد من معتقداته، مستحيل اسوي حاجة تخلي الناس تتكلم عليه، فجاء قال له انت الان دجاجة، ابغاك تنقز زي الدجاج وتقول بقبق مثلا، حتلاقي الرجال طل فيه ويقول انت مجنون، مستحيل اسوي هذا الشيء. فعشان كذا الستيج هيبنوسس يعني يبغى له شخص مهاراته عالية في انه ما يختار الا الشخص اللي راح يتقبل الاقتراح، والشخص اللي اصلا في طبيعته في حالته الطبيعية ما عنده مانع يسوي الشيء ده. فهذا هو التريك في الموضوع. لكن طبعا اللي نشوفه احنا العرب زي كذا هذا كله يعني ما عندنا احد وصل لهذه المرحلة، فتلاقي اكثرهم لا، يعني لما تقول في اتفاقات مسبقة مع الجمهور. ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك. طيب بنت الوطن استاذنا تعالج بالتنويم الايحائي، طيب تفضل بنت الوطن، ايش السؤال؟ مده شهرين. طيب دفء الروح بتقول طيب استاذ اللي هناك صفات محدده لابد توفرها في المنوم الذي يمارس التنويم للاخرين؟ في صفات، والله لا ما في صفات محدده، اهم شيء عنده قدره على التحكم بصوته، يقدر يعمل يغير صوته من طبقه تخينه، ينزل صوته الين ما يوصل لدرجه الهمس البسيط، يستطيع أن يتحدث من غير ما يكون في حشرجة في صوته أو خشونة، بس هذا الشيء الوحيد. أميرة بداية تقول تعريف التنويم بأنه حالة من حالات اليقظة وحالات. أوكي طيب، لماذا حرب التنويم من قبل علماء الدين المسلمين؟ طيب هذا والله نسأل، يعني تقصد علماء الدين الحاليين المسلمين؟ التنويم الإيحائي والمغناطيسي ما في أنهم أي فرق، هم نفس الشيء. طيب ممتاز، التنويم الإيحائي أنا أقول لكم ممكن يعالج أشياء كثيرة، حتى ممكن كمان نقول السرطان ممكن علاجه بي يعني أو معالجته بالتنويم الإيحائي. طيب الأخ سيفو زعلان ما أعرف ليش. طيب في أي سؤال؟ لأني دحين الآن راح أنتقل إلى الفقرة الثانية اللي هي حقائق عن التنويم. التنويم الذاتي هو نفسه يعني أنك أنت تنوم نفسك بنفسك وتدخل إلى مرحلة التنويم اللي هي ثيتا، وتعطي نفسك الاقتراحات، تقود نفسك من أول عملية إلى آخرها لما ترجع لوعيك. هذا هو التنويم الذاتي، أنك بنفسك تنوم نفسك، ما يحتاج أن أحد يعمله. طيب خلينا الآن أكمل. في بيدي الآن دراسة نشرت في موقع البي بي سي. طيب موقع البي بي سي، لاحظوا هذه الدراسة غريبة جدا صراحة. بتقول الدراسة الكلمات تغير ما نشمه. في تجربة إجراها فريق من العلماء في جامعة أكسفورد، وجدوا أن اقتران اسم جميل برائحة غير مستحبة من شأنه أن يجعل الرائحة أجمل. سبحان الله، شيء غريب. فقد طلب إلى المتطوعين في التجربة أن يشم رائحة الجبنة الشدر الصفراء والبيضاء أولا. طيب وضعت لصاقة عليها وكتب عليها كلمات تشير إلى أنها رائحة جسم إنسان، فصنفوها أنها منفرة يعني رائحة عرق، فشموا الجبنة لأنها مغطى عليها فصنفوها أنها رائحة منفرة. لكن بعد أن وضعت عليها تسميتها الصحيحة صنفها أنها رائحة مستحبة أكثر من رائحة الجسم. طيب واستنتج العلماء أن الاسم كان كافيا لإثارة خيال المتطوعين واستحضار الرائحة من خيالهم، حتى عندما كانوا يشمون الهواء النقي لحاله حتى من غير رائحة موجودة، بس يشم الهواء النقي كان بيتأثر وبيشم الرائحة. وفي هذا البحث نشر في مجلة الأعصاب البريطانية، قام الأستاذ اسمه إدموند روز وفريقه بمسح أدمغة المتطوعين أثناء قيامهم بعملية الشم لاختبار عينات الروائح المقدمة لهم، لعشان بيعرفوا إيش بيصير داخل المخ. فعندما تم تسمية جبنة الشدر باسمها الصحيح، لاحظوا العلماء حدوث نشاط في أقسام المخ العليا المرتبطة بتحليل الروائح. ووجد العلماء أنه عند تقديم عينة رائحة من الهواء النقي، يعني هواء صافي ما في أي ريحة، على أنها تمثل رائحة لجبنة الشدر، أن نفس مناطق المخ نشطت لكن بدرجة أقل، بمعنى أنه المخ شم ريحة شدر. طيب ولكن عند تقديم عينة من رائحة هذه الجبنة أو من رائحة الهواء النقي على أنها رائحة جسم إنسان، رائحة عرق، لم يحدث أي مكان في منطقة الشم. طيب فانتهى إلى أنه الأستاذ قال إيش، أن الكلمة على اللصاق التي تصف الرائحة في تجربتنا أثرت في الواقع على إدراك وإحساس شم الرائحة. فمدى استساغة رائحة يتم تعديله في جزء من المخ يسمى القشرة المخية العلوية التي لها علاقة بالمشاعر. وبما أن لها علاقة بالمشاعر يا إخوان، فإذا هي لها علاقة بالعقل الباطن لأنه هو المسؤول عن المشاعر. طيب ويقول الباحثان أن اكتشافاتهم هذه قد تكون لها أهمية على صعيد فهم الصحة والمرض عند الإنسان. طيب خلينا نكمل. أنه يضيف الدكتور رولز أن هؤلاء الأشخاص في بعض الأحيان ونتيجة لظروفهم الصحية تلك تتغير شهيتهم للطعام، مما يعرضهم للإصابة بمرض السمنة وربما يسبب الخلل في عملية تحليل الرائحة في هذا الأمر. يعني هذا بيقول إيش السبب أنهم بدأوا يسووا تجربتهم. طيب فيقول كمان الدكتور رولز من أبحاثه أن الكيفية التي تصف فيها طعامك يمكن أن يكون لها تأثير هام على كيفية إدراكك لهذا الطعام. بمعنى كم مرة يعني أنت تيجي تبدوق أكلة فواحد سبقك قال لك يا الله طعمها فيه حموضة كثيرة، فتيجي تدوق تقول يا الله صح والله حامضة جدا، بينما أنا متأكد لو هذا الشخص ما تكلم أنت دكتور ممكن حتلاقي أن حموضته معتدلة، فالشخص بكلامه أثر عليك. طيب فلاحظوا هذا الشيء اللي بيأثر على صناعة العطور. بيقول شركات العطور كمان تصنع وتجري مسحا على المستهلكين المحتملين وتختبر استجابتهم لرائحة العطر. طيب في قناني ذات ألوان وأشكال مختلفة. طيب، ويعتقد الناس أن الرائحة مختلفة لمجرد أن العطر معبأ بقنينة مختلفة، مع أنه العطر والرائحة هي نفسها. لاحظت الشيء؟ إذن العطر بيتأثر كمان، الإنسان بيتأثر مخه بشكل العلبة ولونها كمان أكثر من الرائحة، فممكن الرائحة تحط في أكثر من علبة، لكن الأشكال بتخلي الإنسان يغير، فشيء عجيب. علشان كده لو تلاحظوا الآن بيتفننوا في العلب، علب العطور، وبيعطوك أن العلبة هذه تعطيك الثقة، تعطيك الشعور بكذا، تعطيك الإحساس، فبيلعبوا بالمشاعر عشان لما أنت تشم الريحة والله صح أنا أشعر بالثقة. هذه أحد الدراسات. فدراسة ثانية جدا جدا جميلة، هذه الدراسة نشرت في مجلة اسمها American Health Magazine، مجلة الصحة الأمريكية. فهذا عمل سيرفي أو إيش نقول السيرفي، استبيان بالسايكوثيرابي، محاضرة من حضرات بواسطة دكتور اسمه ألفرد باريوس. طيب، ووجد النتائج التالية. اسمع يا إخوان، هذه النتائج جدا جدا والله خطيرة، وأتمنى لو يسمعون الدكاترة النفسيين الآن، اللي للأسف يعني بيروحوا لهم الناس في العيادة النفسية، والدكتور للأسف كمان حتى ما صار فاضي إنه يسمع للإنسان يعني ويمارس العلاج بالكلام زي أول. لا، يسمع منه كلمتين أوكي عارف، خذ هذه حبوب مهدئة، خذ هذه حبوب منومة، خذ هذه تعالج لك تريحك. لا، الأكثر من كذا، لو قلنا مثلا ما صرف حبوب، حيستخدم العلاج بالكلام ويقعد المريض يزوره ويزوره ويزوره. وأنا بنفسي أخذ يعني كلام من دكتورة نفسية ومدرسة في جامعة الملك عبد العزيز، كانت تقول إنه أنا بيجوني في عيادتي أشخاص بيتعالجوا من الخوف، من الرهاب، من الخجل، من مشاكل اجتماعية كثير، باخذ في علاجهم ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات. وقالت يعني كان وقتها في ذيك المحاضرة المدرب الله يعطيه العافية المهندس سمير بنتن كان هو المدرب في ذيك المحاضرة، فقالت لكن من بعد ما استخدمت تقنيات التنويم الإيحائي وتقنيات البرمجة اللغوية العصبية صارت يعني صار العلاج لحالات الخوف والرهاب وذي الأشياء تأخذ يمكن أقصى شيء 5-6 جلسات، بالكثير 3 شهور وهو تعافى. فكان يعني يعتبر هذا إنجاز مرة كبير بالنسبة لها، والحمد لله إن سمعته أنا بنفسي من دكتورة وأستاذة في علم النفس. فهذه الشهادة الحمد لله يعني أنا أعتز فيها إنه أخيرا شهد شاهدا من أهلها. والحمد لله يعني في ناس الله يجزاهم خير بيستخدم هذه العلوم، زي مثلا دكتور ميسرة طاهر، بس ما بيسميها باسمها، ما بيقول برمجة وغيرها، علشان من باب ما يبغى يتواجه مع دكاترة موجودين نفسيين لهم كمان برامج النجاح وغيرها، بيحاربوا التنين وبيحاربوا علم النفس. فنرجع للدراسة العلمية، ايش قالت الدراسة هذه اللي نشرت في مجلة الصحة الامريكية الطبية وسواها دكتور ألفريد باريوس؟ يقول انه السايكو أناليست اللي هو العلاج النفسي اللي يستخدم عن طريق فكرة فرويد أو العلاج الكلامي، يقول نسبة الشفاء فيه والعلاج 38% فقط. تخيل يا إخوان، تروح للدكتور 38% نسبة شفائهم بعد كم جلسة؟ تخيلوا بعد 600 جلسة. هذا المعدل، أنا نفسي أعرف مين اللي فاضي يروح 600. هذا تخيلوا على مدى 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ومع ذلك نسبة الشفاء في 600 زيارة هذه للدكتور اللي يعالج بالعلاج النفسي الكلامي نسبة العلاج 38%. جاء بعدها قال البيهيفير ثيرابي أو العلاج السلوكي، هذا نوع من أنواع العلاج النفسي، نسبة النجاح فيه 72%، عالية جدا تعتبر مقارنة باللي قبلها. 72% بعد 22 جلسة علاج، يعني بعد 22 جلسة مع الدكتور كان الشخص عن طريق البيهيفير ثيرابي أو العلاج السلوكي يشفى بنسبة 72%. فمن كل 100 واحد يطبقوا هذا البيهيفير ثيرابي 72 شخص كانوا يشفوا لله الحمد. طيب الآن نجي إحنا نفرد عضلاتنا، يعني التنويم الإيحائي، وهذه بدراسة علمية مثبتة. يقول لك نسبة الشفاء والعلاج والنجاح باستخدام التنويم الإيحائي بلغت 93% بعد 6 جلسات فقط. 93% نسبة النجاح بعد 6 جلسات يا إخوان. تخيل العلاج النفسي اللي هو التوكينج ثيرابي والعلاج بالكلام 38% بعد 600 جلسة. أما بينما الهيبنوسيس أو الهيبنوثيرابي نسبة النجاح 93% بعد 6 جلسات. وهذا ولله الحمد شيء مثبت، ما في أحد يعني جابه من رأسه، شيء دراسة علمية طبية ونشرت في مجلة الصحة الأمريكية. فهذه أحد الدراسات التي بتبين يعني فوائد التنويم، ليش التنويم الإيحائي، ليش بنتوجه للتنويم الإيحائي عن غيره أو نفضله عن غيره، لأنه هذه الدراسات اللي أثبتت يعني قوته ومدى فائدته. طيب التنويم الإيحائي معناته إيش؟ إيش بيصير في التنويم الإيحائي؟ التنويم الإيحائي ببساطة شديدة هو مثلا إيصال العقل أو الدماغ مخ الإنسان، يعني نتكلم زي ما نقوله علميا كده بالأرقام، إيصال ذبذبات مخ الإنسان من ذبذبات بيتا إلى ذبذبات ثيتا، بمعنى أن ذبذبات بيتا أو الإدراك والوعي اللي هي تكون في جهاز اسمه EEG بتركب على الدماغ اللي يقيس ذبذبات الدماغ. فلما إحنا دحين الآن موجودين حالة دماغنا ممكن نقول ذبذباتها من 40 إلى 13 حالة الإدراك والوعي اسمها بيتا، تحتها نسبخ الاسترخاء والتأمل تنزل إلى 12 إلى 8 هذه اسمها ألفا اللي مرحلة الاسترخاء والتأمل والراحة. مرحلة التنويم هي اسمها مرحلة ثيتا، وهي الذبذبات تكون مرة منخفضة من 7 إلى 4 وهي مرحلة التنويم الإيحائي. فالشخص إذا وصلت ذبذبات مخه إلى من 4 إلى 7 لمقياس الإيجي فهو في تنويم إيحائي، خلاص يعني منتهي هذا من هو. تحت الثيتا في اللي هي من 1 إلى 3 هذه اسمها دلتا، هذا النوم العميق. لذلك إحنا ما نخلي أحد يدخل النوم العميق، لأنه في التنويم لو شفنا أحد وصل الجلسة التنويم بدأ يشخر، لا نبدأ نصحي نوعي شوية علشان نبغى ذبذبات مخه ترتفع تكون في ثيتا مو في دلتا مرحلة النوم. طيب مرحلة ثيتا هذه اللي هي مرحلة التنويم الإيحائي من ذبذبات المخ تكون من 4 إلى 7 كيف بتصير؟ الشيء العجيب أنه هذا بيصير تلقائيا وبدون إدراك ووعي منك. فكل شخص فينا أكون بشكل مثقل في الفطور، فكل شخص فينا في اليوم الواحد يدخل للتنويم ما بين 2 إلى 3 مرات، وهذا شيء خطير جدا يا إخوان لابد ننتبه له. أنت تتنوم لوحدك من غير أي مجهود من أي شخص 3 مرات، يعني معدل 2 في اليوم، فلنقول تدخل في تنويم إيحائي. كيف أدخل في تنويم إيحائي؟ ما في حد أتكلم معي، ما في أحد جاء وتكلمني، ما استرخيت، ما عملت شيء، لا أنا أقول لك أنت في اليوم الواحد 24 ساعة ذبذبات مخك 2 بيحصل لها أنها تنزل إلى ذبذبة 4 إلى 7 إلى مرحلة ثيتا. مرحلة ثيتا هذه يعني ممكن تحصل أحيان كثيرة، خلينا نقول أو نسميها إحنا في التنويم الإيحائي مرحلة الترانس. مرحلة الترانس، الصوت واضح ولا لا يا إخوان؟ الصوت كيف واضح؟ عشان أكمل. طيب مرحلة الترانز هي مرحلة الثيتا أو هي مرحلة التنويم الإيحائي، فخلاص خلينا مرحلة التنويم مرحلة واحدة اللي هي في الترانز. أو مثلا ممكن نتكلم لا في تنويم خفيف سطحي، في تنويم متوسط، في تنويم عميق، هذه المراحل. طيب ممتاز ممتاز، مدام أنه واضح الحمد لله. يمكن الأخوان اللي قطع عندهم بسبب ممكن بطء الإنترنت، ممكن هذا السبب. طيب أكمل الحين. فأنت أحياناً لما تكون بتسوق في السيارة حصل لك، يعني نتكلم عن الرجال وإن شاء الله النساء يسمعوا المحاضرة دي بعد 20 سنة حيكون ممكن أنهم يفهموني إن شاء الله بعد 20 سنة لما تكون المرأة. فأحياناً أنت بتسوق السيارة وماشي في الطريق فتلاقي نفسك كده صدفة وصلت، ما أنت عارف ما أنت عارف كيف وصلت، كم إشارة وقفت عندها، كم سيارة وصلت، يعني لفيت يمين لفيت يسار، ايش صار ما انت عارف، بس سبحان الله وصلت. هذه المرحلة انت كنت في مرحلة الثيتا، مرحلة الترانز، يعني ذبذبات مخك كانت من 4 إلى 7 مرحلة التنويم الإيحائي. بمعنى وهذا الشيء الخطير وهذا الشيء الخطير ان الاعلانات اللي في الشارع هتبدأ تأثر فيك لانك في مرحلة تنويم. اوكي، مرحلة ثانية دحين هذه ممكن انه كمان نشمل فيها النساء وحتى الاطفال والرجال، اللي هي مرحلة انك لما تتفرج مسلسل او تتفرج فيلم او تتفرج تتابع برنامج او خبر، وسبحان الله تنقطع عن العالم تماما. يجيك شخص يناديك يا فلان، يا مثلا احمد، يا احمد، ما يسمع الين ما يجي عنده يا احمد يدق يقول نعم ايش في يا اخي، يا ساعة بكلمك والله ما سمعتك ولا حتى انتبهت لك انك شيء. اوف، طب فين كان احمد؟ فين كان مثلا اي احد؟ لا احمد مش قصدي عليك، احمد الثاني، عندي اخ اسمه احمد كمان. فكان لحظته في مرحلة الثيتا، مرحلة الترانس، مرحلة التنويم الايحائي. بمعنى يا اخوان لو كان في اي اعلان او دعاية كانت راح تأثر على عقل الباطن وتوصل لعقل الباطن بسهولة. علشان كذا انتبهوا يا اخوان، ايوه مرحلة السرحان ممكن نسميها سرحان كذا، هذه تدخل ايش في الترانس كمان برضه. فننتبه للاطفال لانهم كثير بيقعدوا عند التلفزيون وبيوصلوا لهذه المرحلة، ولذلك تلاقيهم يتأثروا كثير ويتعلموا بسرعة من افلام الكرتون. فجأة تلاقي الولد مثلا بيتابع افلام كرتون بالفصحى، شوية تلاقيه قاعد يتكلم معك بالفصحى، من فين جاب ذا الكلام؟ مع انه يمكن شافه مرة واحدة لانه كان في مرحلة الترانس وعقله جدا بيستوعب، فسحب المعلومات كلها ورسخ بسهولة. فبرضه ننتبه يا اخوان التلفزيون وايش نخلي الاطفال يتفرجوا عليه وايش يتابعوا، لانه اذا وصل الطفل لمرحلة الترانس معناته اي شيء بيشوفه راح يركز ويرسخ تماما. فهذه مراحل التنويم. خلينا نقول مرحلة او عفوا موجات الدماغ اللي هي تكلمنا بيتا، اعلى شيء مرحلة الوعي، تحتها الفا لما يكون الانسان في حالة استرخاء وتأمل، تحتها ثيتا واطية جدا وهي مرحلة التنويم او نسميها مرحلة الترانز. طيب، وتحتها مرحلة دلتا النوم العميق. طيب، اخذ سؤالين مثلا او سؤال واحد، انه ما هي المدة اللي توصلنا للثيتا؟ طيب، تختلف من شخص لشخص زي ما قلت لك. احيانا الشخص وهو بيسوق السيارة وصل لمرحلة ثيتا بسرعة في 5 دقائق حسب قابليته. ممكن شخص في خلال 5 دقائق يدخل للمرحلة الترانز او الثيتا، ممكن لا واحد يبعد نص ساعة. ولكن الجميل في الموضوع انه الناس اللي اخذت منهم مدة طويلة بالتكرار وبالتمرن والممارسة راح يستطيع ان يوصل للثيتا ممكن في 2 دقيقة، وذلك بعمل رابط يعني في التنويم الإيحائي. لما توصل لمرحلة من الاسترخاء عالية جدا ومرحلة الترانز التنويم نفسه يعني، ممكن تعمل لك رابط بحركة معينة في جسمك في أصابعك وتقول لنفسك انه بمجرد عملي لهذه الحركة في المرة القادمة راح انزل لمرحلة الثيتا والترانز بسرعة كبيرة وانا في امان وبراحة تامة. فممكن انه تعمل الرابط يصير حتى توصل لثيتا في 2 او حتى 1 دقيقة. لا، التنويم ما توصل بحالة التعب. حالة جاما انا ما اعرف حالة جاما فين مكانها. طيب، خليني الان انتقل الى المرحلة اللي بعدها، فوائد التنويم الايحائي. الان تكلمنا عن التنويم وعن اشياء مثلا عن تاريخ التنويم، عن مدارس التنويم. المدارس الان اللي موجودة مثلا مدرسة ديفيد إيلمان، وعندنا مدرسة ليزلي لوكران، وعندنا مدرسة استبروك، وعندنا مدرسة ميلتون أريكسون. طيب، في حاجة خليني أرجعكم إياها إذا حابين. هل تحبوا أني أعطيكم تعريفات التنويم الإيحائي بس من يعني زي ما قلنا من لسان الخبراء أو الدكاترة هذول أم لا؟ أو لا أكمل خلاص أدخل في الاقتراحات؟ طيب ممتاز، لا الفوائد. طيب أبشر إن شاء الله هحاول أسرع. طيب، في عالمين تشيك وليزلي لوكران قالوا تعريف التنويم هو إيش؟ هو حالة استعداد عند الإنسان أكثر لاستقبال الرسائل المقترحة وتطبيقها بتلقائية. طيب، ميلتون إريكسون إيش قال؟ ميلتون إريكسون على فكرة يعني غريب جدا الإنسان هذا. ميلتون إريكسون في تعريفه للتنويم بيدوخك وبيخليك تدخل في متاهة بحيث أنك أنت تدخل في التنويم، لأنه من أكثر الأشياء اللي تدخل الإنسان في التنويم هو الغموض والتفكير. فلما تعطي الإنسان غموض يقعد يفكر فيه بعقل اللاواعي، يبدأ عقل يبدأ يفكر فيه بعقل الواعي، ينشغل فيه في عقل اللاواعي، يبدأ يدخل في مرحلة الترانس. فكان يقول إيش؟ الترانس is learning how to do in trans. فالتنويم هو التعلم كيف تدخل في التنويم. يعني فسر الماء بالماء، فتيجي تفكر كيف التنويم هو تعلم الدخول في التنويم، وتدخل تدخل مع نفسك في أسئلة تدخلك هذه في التنويم. فأحد التعريفات الثانية كمان اللي عرفت يقول هي مرحلة يومية عادية ومتكررة، يعني ما يحتاج إنك تتكلف فيها. فمرحلة يومية عادية ومتكررة تسمح للمستفيد بأن يتمتع بقدرة أفضل في حل المشاكل. إرنست بيعرف التنويم بيقول هي حالة يكون فيها العقل الباطن قادرا على العمل بحرية أكثر من حالة الوعي. طيب فرويد اللي هو يعني بعدين تنكر للتنويم كان يعرف التنويم يقول هو المدخل الأقل تعقيدا إلى العقل والقدرة على الاستجابة للتنويم دليل الصحة النفسية. بمعنى يا إخوان اللي يدخل في التنويم بسهولة لا تفكر أن هذا معناته ضعيف شخصية أو عقله خفيف، لا بالعكس، كل ما سهل دخول الإنسان في التنويم الإيحائي هذا دليل أكبر على صحته النفسية. التنويم يا أخوان ممكن يحتاج من نص ساعة إلى بعض أحيانا حالات التنويم 5 دقائق كمان. هذه بعض تعريفات التنويم. في أي سؤال على ما سبق؟ طيب لأنه دحين لنا ساعة أوكي، إذا في أسئلة أنا ما سبق حاخد 3 أسئلة جاوب عليها وبعدين راح انتقل إلى علم الاقتراحات في التنويم الإيحائي، وهو يعني أحد الكتب اللي أنا ألفتها وإن شاء الله هشتغل الآن مع مجموعة شباب متطوعين الله يعطيهم العافية نسوي له ديزايننج وتصميم علشان نخرج فيه. طيب أخذ الأسئلة. طيب لا، اللي ما يدخل في الاسترخاء بسرعة ممكن يتعلم في طرق كثيرة تدخل في الاسترخاء، مو معني انه انت مريض او انك مريضة، لا ابدا بالعكس، احيانا الانسان يكون شخص تحليلي، شخص تحليلي بمعنى انه دائما يفكر ويفكر ويحلل، هذا ما يدخل بالتنويم بطريقة مثلا فكر بكذا تخيل كذا ارخي عضلات قدمك، لا، هذا له طريقة في التنويم، الطريقة التشتيتية، بمعنى تخليه يركز في اكثر من مكان وبعدين تعطيه اقتراحات للتنويم. ففي ما معناته انك مريضة او عندك مشكلة، لا، لكل انسان طريقة مفضلة تدخله في التنويم. طيب يكون انسان ايش رأيك ممكن التنويم بعين مفتوحة؟ نعم ممكن ان يكون التنويم بعين مفتوحة، ما في مشكلة ابدا، ممكن يكون الانسان بعينه مفتوحة او عينه مغلقة ويكون في التنويم يعني لدرجة عميقة كمان. طيب في اي سؤال ثاني؟ طيب ناخذ ايش استخدم الهاك انهاك الجسم. طيب الاخت اللي اسمها اميرة بذاتي بتقول طريقة الانهاك او هذا، لا مش ما اعرف الانهاك، اوكي طريقة اللي هي انه تشد ستيف بعدين ترخي ريلاكس، صح، هذا ممكن تدخل بعض الناس في التنويم، ممكن تدخل. هذا مين كان يستخدم اكثر شيء؟ اللهم صل على محمد، اسمه في بالي دوبي قبل شوية قلت اسمه، ديف إلمن، أيوه ديف إلمن اللي هو عنده السلطوية في التنويم الإيحائي، فيقول لك تخيل أنك شد إيدك لأقصى درجة ما تستطيع، تحس أن إيدك خلاص اتصلت ما تقدر تشد، بعدين أرخيها. فهذا فقط عشان يعلم العقل الباطن أنه الاسترخاء كيف هو، لما ترخي الإيد تلاقي أنه إيدك كأنه خلاص طاحت، فالعقل الباطن يتعلم انه هذه هي الاسترخاء اللي ابغاه للباقي الجسم. فالطريقة صحيحة ما فيها شيء، لكن ما يكون انه يشد كامل الجسم ويرخي كل الجسم ودائما تستخدم، لانه ممكن تضر. لكن يستخدم الانسان مرة 2 3 بحيث انه جسمه يتعلم ايش هو الاسترخاء، بعدين خلاص يتوقف ويبدأ خلاص مباشر يرخي جسمه في المرات الثانية ممكن. راح اعطيكم ان شاء الله اخر شيء، راح يكون عندنا جلسة للتنويم الايحائي أنا حسميها لقاء مع الحكيم الشخصي، لقاء مع الحكيم. كل إنسان فيكم إن شاء الله في آخر المحاضرة هذه راح يقابل أكثر شخص عنده حكمة في التاريخ بإذن الله. طيب هل سماع ما يحب، ممكن يدخل مرحلة، نعم صح، الأخت راح تقول هل سمع ما يحب الإنسان من القرآن والموسيقى ممكن يدخل مرحلة ترانس؟ نعم ممكن يدخل مرحلة ترانس. طيب التحليلي طريقة الأفضل التحليلي في التنويم، يعني التحليلي لازم في البداية أحد ينومه ويستخدم طرق التشتيت، يعني بمعنى أنه نقول له ركز على، فلنفرض كذا مثلا دقيقة، ركز على مثلا على عضلات جفونك، وانت تركز على عضلات جفونك وتستشعرها حتركز على عضلات ركبتك اليسار، ركز على عضلات ركبتك اليسار وانت تركز عليها وتشعر فيها، طيب هتلاحظ انه ايدك اليمين بدأت مثلا تتحرك. فأبدأ بهذه الطريقة أحرك وأشتت الانتباه بأكثر من طريقة إلى أن يصير التحليلي يعني يدوخ، أو العقل الواعي التحليلي يدوخ وهو يتابع من هنا إلى أن ما ينهك ويبدأ خلاص يدخل في التنويم. ممكن يا أخوان حتى النفس التحليلي ممكن أن يدخل في التنويم، ولكن يفضل التحليلي في البداية أنه يسمع الأشرطة اللي تدخل للتنويم حتى يبدأ يتعود، بعدين يقدر ينوم ذاته بسهولة. نعم نستطيع أن نستخدم التنويم في الدراسة وفي المذاكرة بحيث أن الإنسان يكون في راحة كاملة وفي استرخاء وعقله يستطيع أن يستوعب أكثر. ما الفرق بين التنويم والاسترخاء والتأمل؟ أوكي. الاسترخاء شيء بسيط، يعني إن أنت جالس الآن مسترخي راخي عضلاتك، ما عندك أي شيء بتقوله لنفسك ولا اقتراح ولا عندك هدف، بس اللهم أن مرخي نفسك. التأمل هو استرخاء ولكن أعمق من التأمل، انك مثلا فلنفرض انك تتامل، انت جلست في البحر وقعدت مثلا بطريقه تاملات اليوغا او غيرها، تتامل مثلا في صوت البحر وامواجه، فتقعد تدخل في مرحله استرخاء، حتلاقي جسمك كله استرخى لكن بخيالك وبتركيزك بس مركز على شيء واحد هو البحر. او مثلا انك تخرج مثلا من جسدك، زي ما يقولوا في البعض بيسوي الخروج من الجسد او الخيال انك تسافر، لكن التأمل ما له هدف علاجي، لكن هدفه الكبير هو إرخاء الوعي وعمل انسجام مع الشخص ذاته. التنويم لا، هو استرخاء وتأمل ولكن بهدف علاجي، أو بهدف يعني زي ما تقول له ناتج في الآخر. طيب أيهما، التنويم الذاتي أو عن طريق شخص آخر؟ في البداية نفضل التنويم عن طريق شخص آخر، بعدين التنويم الذاتي يكون ممتاز، بس أحيانا الشخص التحليلي احيانا في التنويم الذاتي يتعب، انه هو بيبدا مع نفسه ينوم، بعدين شويه تلاقيه خرج عن الموضوع، وينوم ويخرج. فاحيانا اذا وصل الانسان لدين مرحلة لا يبدا يستعين بشخص ثاني. طيب انا اقول الأخت أميرة ذاتي لما سألت عن الشد وهذا، طيب الهدف أصلا منها إيش؟ الهدف ببساطة أن الإنسان لما يجي يقول لي يا أخي أنا مثلا جيت تنويم الإيحاء، أنت تقول لي استرخي، أنا ما أعرف يعني إيش استرخي، يعني أرخي يديك، يعني كيف أرخي يدي، ما نعرف إيش هو الإحساس هذا. فنيجي نقول له شد عضلاتك، شد عضلات إيدك وشدها، شد الأقصى ما يمكن، تحس إن خلاص حتتكسر، فشدها وخليه بس يعني 10 ثواني، يقول الآن افلت يدك وارخيه وخليه يطيح. فلما يرخي ايده وتطيح اقول له الان هذا الاحساس كيف الاحساس ده، يقول اوف احساس مره مريح، احس ايدي خلاص مره طيح مرتخي، اقول له هذا هو الاحساس الاسترخاء اللي انا ابغاه يكون موجود في كل جسمك. فيقول اوكي كذا تعلمت، شد ايدك الثانيه اوكي، فاذا كل جسمك لابد يوصل لهذا المرحله من الاسترخاء. فبمجرد ما العقل اللاواعي حق الانسان يتعلم هذا الشيء، بعد كده ما يحتاج انه في كل مره اسويها. طيب كيف استفيد؟ هل هو مثل التنويم؟ ما هي استخدامات من غير حيتكلم الإنسان؟ ممكن يقعد منوم لفترة طويلة، يعني ما في مشكلة، من دقائق إلى ساعات، يعني في عمليات القلب مفتوح أحيانا يسووها بالتنويم. مين رومانك بيقول الحكيم وعقلنا الباطن؟ والله حنكتشف هذا الشيء إن شاء الله. طيب لو عملنا تنويم الشخص في مرحلة عميقة وما قدر نخرج، فإيش الطريق للخروج منه؟ والله أنا ما أدري صراحة، أن يعني المرحلة العميقة ما قدرنا نخرجها. أنا قلت لكم يا إخوان التنويم، هذا الأخت تسأل دفاع الروح أنه وصل لمرحلة تنويم عميقة ما قدرنا نخرجها، نقول لكم يا إخوان ببساطة التنويم حالة طبيعية، كل إنسان بيوصل للتنويم، حتى لو وصل لمرحلة عميقة جدا وما قدرنا نخرجه نقوله ببساطة كمل الاسترخاء وابدأ نام واحلم أحلام جميلة، يبدأ يدخل من مرحلة الثيتا إلى الدلتا وينام عادي، بعدين يصحى. ممكن إذا مثلا أقول لا تخيل أن النفس تدرج مع بعض، تخيل أنك مثلا بدأت تتحرك معي ونروح لملعب مباراة مدرج مباراة، بدينا نمشي في الطريق شوي، بدينا نصعد الدرج، مع كل صعد الدرج بتصعد في وعيك شوي، وصلنا المدرج واو تسمع الضجة، فبدأ يرجع الوعي. طيب اوكي اشرح كثير في الحصص. اوكي الناس السرحانين يعني ممكن يتنوموا بسهولة، نعم ممكن تطبق التنويم من غير مدرج، ممتاز صح. التأمل فعلا يشحن الإنسان. هل أقوى وأفضل تمارين للاسترخاء هي اليوغا؟ صراحة أنا ما أفتي هذا لأن ما أعرف فيه شيء أن اليوغا ولا لا، لكن في النهاية حتى التنويم بيوصلك لاسترخاء جدا كبير ومفيد جدا. طيب التنويم تؤدي إلى أوقات، التنويم عندي تجربة تؤدي أوقات إلى البكاء أو الراحة صح؟ نعم صح، ممكن الواحد يبكي، ممكن الواحد يفضفض عن مشاعره، ما في مشكلة في مرحلة التنويم. كتب تساعد على التنويم الإيحائي، على تعلم التنويم الإيحائي؟ لا، التنويم الإيحائي يا أخوان مثل إيش؟ مثل الجراحة، الدكتور الجراح اللي يفتح بطن المريض ويدخل جوا ويعالج، يقول هل أنا أستطيع أن أتعلم الجراحة من الكتب؟ أقول له مستحيل تتعلم الجراحة من الكتب، الكتاب حيعطيك إيش؟ يعني عموما الطريقة إيش؟ لكن لابد أنك تحضر دورة عند مدرب متمكن علشان يعلمك وياخذك خطوه خطوه. حتى الجراح لا بتروح لدكتور وتمارس امامه وتتعلم منه، تعلم الجراح. نفس الشيء اللي هي البرمجه اللغويه العصبيه، يعني اتذكر لما حضرت الممارس مع الدكتور الله يذكره بالخير نجيب الرفاعي عام 2003، قريت في البرمجه كثير، قريت 3 كتب في البرمجه، منها كتب انتوني روبنز، قريت قوه عقلك الباطن، سمعت أشرة صلاح الراشد، حسيت نفسي إني صرت نابغة في البرمجة، ما في أحد زي حجي، ومجرد ما يتكلم الدكتور في حاجة حقعد أنا أكمله من العلم اللي عندي. اتصدمت لما قال كل اللي قريته ما رح يسوي قطرة من اللي حتاخذه الآن معايا في الدورة، وفعلا والله يعني 90% من اللي قالوا عمري ما سمعت فيه. طيب خلينا نكتفي من الأسئلة، نكتفي بالأسئلة وخلينا نكمل الآن. طيب في حاجة يمكن أنت دخلت تحت التنويم وما عاد سألتوني عليها، قلت لكم أنا راح أكلمكم على فوائد التنويم صح؟ بس ما حد قال لي يا أخي قلت لهم. طيب خلينا نتكلم على فوائد التنويم. فوائد التنويم كثيرة جدا جدا، ولكن إحنا كمنومين أو أنا مثلا كمنوم إيحائي ما أستخدمه في العلاجات الطبية إلا تحت إشراف طبيب، وإحنا طبعا في بلدنا ما وصلنا لمرحلة الوعي والاحترافية أنا نقدر نتعامل مع أطباء، لأن الدكتور على طول حيكسرك من أولها ويقول أنت كلامك فاضي، ولكن إحنا نستخدمها فقط في الحاجات التطوير الشخصي، الحاجات البسيطة جدا، الخوف الخفيف، هذه الأشياء. طيب من فوائد التنويم إيش هي؟ القدرة على الاستفادة من كل قدراتك الكامنة، بمعنى إذا قلنا ببساطة أن عقلك الباطن.
السلام عليكم الأخوان اللي عندهم الصوت يقطع، ممكن يفصل يخرج من الغرفة ويدخل مرة ثانية ويروح التقطيع، يعني يطلع من السيارة ويرجع مرة ثانية. أخ دف روح، حياك الله سيدي ياسر.
شكرا. أنا انقطع معي انفصل ومستغرب ليش، لكن خليني أكمل فوائد التنويم الإيحائي. طيب إذا قلنا إنه العقل الباطن يتحكم بكل الجسد وبكل خلية، يعني لدرجة انه وصل لما ان العقل الباطن يتحكم بكل خلية في الجسد، فاذا قلنا اذا انت هتقدر تتكلم مع هذا الشخص اللي يتحكم بالجسد تستطيع انك تعطيه اوامر ويقدر انه ينفذها لك، فاذا تخيل قديش حجم الامكانيات اللي تستطيع انك تستفيد فيهم بالتنويم الإيحائي. فاذا من فوائده كمان القدرة على التغلب على الضغوط، تحسين القدرة على اتخاذ القرار، ممكن استخدامه في التطبيقات العلاجية، ممكن استفادة منه في حالات التعلم المثلى، أن الإنسان يوصل لمرحلة التعلم السريع جدا، وفي يعني جهات مثلا زي سيلفا بيعلم اللغات تقريبا في 3 أسابيع، تخيل يخليك تتقن لغات زي اللغة الإنجليزية وغيرها أنت ما تعرف شيء، في 3 أسابيع أنت تتقنها، شيء خرافي. يستخدم التنويم الإيحائي، يعني عنده تقنيات أن يستخدم في التنويم الإيحائي بشكل مركز، وفي الآخر في 3 أسابيع أنت متقن لغته. طيب يفيد كمان في في ايش كمان، في التحكم في ضغط الدم، تحكم في كمان الاندورفين اللي هو بيعطي الانسان النشاط والطاقه، بتخلص من الاكتئاب، العصبيه، ممكن كمان بيفيدك في العلاج مثلا بعض العادات السلوكيه السيئه مثلا مثل التدخين. فوق هذا كله الحصول على الشعور بالسلام الداخلي. هذا باختصار. انتقل الان الى حاجه، او ممكن عندكم تساؤلات كثيره وعند البعض لاول مره يعني يعرف شيء عن التنويم، فخليني اعطيكم مفاهيم مغلوطه عن التنويم علشان يعني يكون التنويم واضح انه هو علم وليس خرافه وليس يعني الاشياء اللي بنشوفها في التلفزيون او في الافلام. طيب، الشخص في تحت التنويم يفعل اي شيء يطلب منه، صح ام خطا؟ جاوبوني، في احد ممكن يكتب او جاوب؟ انا ماني شايف اي كتابات صراحه. صح ام خطا؟ الشخص تحت التنويم يفعل اي شيء يطلب منه، صح خطا؟ صح صح ممكن اعرف ولا لا؟ خطا نعم. اذا اوكي مختلفين. طيب، الشخص تحت التنويم، اصحح لكم، الشخص تحت التنويم يفعل اي شيء يطلب منه ما لم يخالف معتقداته، ما لم يخالف معتقداته عن نفسه او عن اخلاقه. بمعنى شخص عند السرقة حرام، تيجي تقول له روح اسرق تحت التنويم، اتحرك روح اسرق، لا يمكن يسرق لانه هذا يخالف معتقداته. طيب، شخص عنده شغلة او مثلا سلوك معين لا يمكن يعمله لانه هذا يخالف تربيته اللي تربها، تيجي تحت التنويم تقول له افعل الشيء هذا ما راح يفعله، وبالعكس ممكن انه يستعيد وعيه بالتنويم لانه حنروح له ان شاء الله مين المتحكم في الثاني. بينما لو انت رحت لحرامي واحد اصلا بعدته انه يسرق، وجيت تحت التنويم وقلت له روح اسرق كذا، ما عنده مانع، حيروح تحت التنويم ويسرق ويجيب لك الشيء اللي حسب حتى لو معتقداته خطا. ما انه الشخص علاج المعتقدات السلبيه هذا ما راح نتكلم فيه حاليا، لكن ممكن معتقد سلبي عن نفسه، هذا عندك علاجات المعتقدات السلبيه بالبرمجه، عندك علاج المعتقدات السلبيه بخط الزمن، هذه افضل يعني صراحه الادوات اللي ممكن نستفيد منها في علاج المعتقدات السلبيه. طيب، فاذا الشخص تحت التنويم ما يسوي اي شيء يطلب منها ما لم يوافق شخصيته، ما لم يوافق شخصيته. طيب، الشيء الثاني، الشخص تحت التنويم يسهل التاثير عليه، صح ام خطا؟ نعم، الشخص تحت التنويم ممكن يتحرك ويبقى فترة طويلة كمان تحت التنويم، خطأ صح خطأ صح، يعني في اختلاف، يعني اختلف العلماء عندنا. طب ممتاز، الشخص تحت التنويم لا ما يسهل التأثير عليه، الشخص تحت التنويم طيب هو بنفسه يعني يستطيع انه في اي لحظة يغلق التنويم ويستيقظ، يعني زي ما يقول يروح لمرحلة الوعي وينهي جلسة التنويم، فليس سهل التأثير عليه ما لم كمان زي ما قلنا نرجع للمفهوم الأول، ما لم يخالف، ما لم يخالف معتقداته. طيب، الشخص المستفيد أو تحت التنويم، خلينا هذا الثالث، الشخص تحت التنويم يكون نائم ولا يدرك ما يدور حوله، صح ولا خطأ؟ الشخص يقدر نوم نفسه. إيه؟ خطأ لا لا صح صح وخطأ، يدرك وخطأ نوعا ما يعني. طيب، خطأ، الشخص المستفيد تحت التنويم يكون نائم ولا يدرك ما يدور حوله، هذا خطأ. بالعكس، أنت تحت التنويم ولو كنت يعني تحت إيد أعظم شخص في التنويم فأنت في كل مرحلة التنويم بوعيك وتستطيع تدرك ما حولك، فيعني أبدا ما في إنسان يقول والله ما دريت عن نفسي اختفت يعني الإحساس، لا، في موجود درجة بسيطة من الوعي جدا بسيطة تستطيع انك في اي لحظة انك تنهي جلسة التنويم فيها، اذا خصوصا اذا خالفت معتقداتك. طيب، الشخص مثلا تحت التنويم يتحدث عن اسرار واشياء خاصة، صح ولا خطأ؟ الشخص تحت التنويم يتحدث عن اسرار واشياء خاصة، صح 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 صح، كثير كثيرين بيقولوا طيب صح. انا ارجع الاجابه هذه على هذا الجمله للجمله الاولى، ما لم تخالف معتقداته. بمعنى لو جينا للشخص وجينا قلنا له تحت التنوين كلمني عن مثلا أسرارك الأسرية والعائلية بينك مثلا بين زوجتك، إذا كان هو أصلا من الناس اللي ما عندهم أي احترام للعلاقة الزوجية وأصلا فضوحي وأصلا يتكلم، حتلاقيه تحت التنوين يتكلم. لكن إذا كان هذا الشيء لا ضمن الأسرار لا يمكن أنه يقوله، لأنه ببساطة يا إخوان لو كان الشخص تحت التنويم يمكن التأثير عليه ويتكلم بالأسرار كان ما سمعنا بالتعذيب هذا اللي في السجون اللي بيصير والاستجوابات والأشياء، صح ولا لا؟ خلاص بكل بساطة نوم الشخص اسأله الأسئلة راح يجاوب، مزبوط؟ فإذا التنويم أبدا ما يعني أنه الشخص فقد السيطرة على نفسه، لا أنت تحت السيطرة، ولا يعني أبدا أنه أنت حتتكلم عن أسرارك، لا أسرارك محفوظة، أنت إذا رغبت أنك تتكلم فيه حتتكلم، غير كذا لا. طيب نأخذ آخر واحدة اللي هي نقول إيش، الشخص تحت التنويم في التنويم تحت سيطرة المنوم، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ ما حسنت لا وبصراخ لا خطأ لا صح صح. طب في اثنين قالوا صح وفي ثلاثة قالوا صح وفي صح ما شاء الله أربعة صح ولا لو أكبر من هو بإرادته بين بين يعني بين وبين يعني في النص، لا الإجابة خطأ، أن الإنسان تحت التنويم ليس تحت تأثير المنوم وسيطرته أبدا إطلاقا، حتى لو منتون أريكسون اللي نومك أنت المسيطر على التنويم، لأن في أي لحظة تستطيع أنك تنهي جلسة التنويم وتعود لوعيك وتقول للمنوم مع السلامة انتهى ما أبغى أكمل معك الجلسة. هذا الشيء راح يعني بالتجربة، لأن التنويم علم تجريبي مش نظري، بالتجربة راح تعرف في أي لحظة تستطيع أنك تنهي جلسة التنويم وتقول خلص مع السلامة، لأنه أنت المسيطر. ولذلك علماء التنويم إيش يقولوا؟ يقولوا جملة مرة جميلة صراحة، هذه في الممارس بنعلم الممارسين، انه جميع التنويم هو عبارة عن تنويم ذاتي، جميع التنويم اللي يحدث هو عبارة عن تنويم ذاتي. بمعنى انه حتى انا لما انوم شخص فانا مش انا المنومه، هو قاعد ينوم نفسه بنفسه، انا مجرد زي ما نقول زي التور جايد او السائح، الشخص اللي يوجه في السياحة، اقول له روح يمين روح يسار اعمل كذا اعمل كذا، بس في النهاية إذا مو هو اللي عمل دي الأشياء ما رح يتنوم. فإذا في النهاية جميع أنواع التنويم هي عبارة عن تنويم ذاتي، الإنسان بينوم نفسه. ممتاز، أنا انتهيت أنا من الفوائد، وخلينا الآن ندخل على صراحة يعني أجمل شيء عندي، يعني اللي أعتبره حاجة أنا أفتخر فيها، وكان عبارة عن فصل من فصول لكتاب اسمه المرجع الشامل في التنويم الإيحائي، بدأت أنا ومعايا دكتور اسمه أحمد سعيد، والله لي زمن عنه كان معاي في دورة التنويم، وهو دكتور نفساني عماني رائع جدا وخطير جدا صراحة، بيعالج بالتنويم بيعالج بالبرمجة بيعالج بخط الزمن بشكل مرة رائع. فكان هو وأنا وفي دكتور اسمه سعيد المالكي كمان، هذا من أروع الناس اللي قابلتهم شخصيا كمدربين، وشخص رابع، كان هدفنا نسوي مرجع شامل للتنويم الإيحائي، يعني شيء مرتب فعلا يثري المكتبة مش زي الكتب اللي موجودة الآن. فأنا كنت المسؤول عن كتاب أو الفصل المتعلق بعلم الاقتراحات أو السجستشن. ليش أنا اخترت الاقتراحات؟ في البعض اختار تاريخ التنويم، طرق الإدخال في التنويم، أنا لا اخترت حاجة ثانية اللي هي الاقتراحات. ليش؟ لأن علم الاقتراحات هو النواة الرئيسية في التنويم وفي نجاحه. بمعنى بعد ما تأخذ مثلا دورة ممارس أو حتى ممارس متقدم أو حتى مدرب تنويم إيحائي، تستطيع بكل سهولة أنك تنوم أي شخص. طبعا تنوم أي شخص بإرادته هو، إذا هو ما يبغى ما راح يتنوم، لكن تستطيع سهل جدا أن تدخل أي شخص في التنويم. ولكن إيش اللي يفرق؟ الكل بيدخل الناس في التنويم، اللي يفرق انه ايش هي الاقتراحات اللي تعطيها لما يكون في مرحلة التنويم العميق، وكيف تعطي الاقتراحات وطريقتها، هل لها قوانين ولا ما لها قوانين، شيء اعتباطي بيجي ولا لا. فالاقتراحات هي اساس نجاح التنويم، الاقتراحات هي اساس نجاح التنويم. فاخذتها وقلت خلاص خليني ادخل فيها بقوة واستخدمت مراجع كثيرة، كل مراجع كانت أجنبية لحظتها، ما عندي ولا كتاب عربي فيها. ألفت الفصل تقريبا من 40 صفحة، وأنا دحين راح أعطيكم بعض الأشياء أو المعلومات اللي موجودة فيه. إن شاء الله إن شاء الله عما قريبا بفكر إني أطلعه ككتاب، وممكن إني كمان أخلي جزء منه، جزء منه يكون مجاني وجزء منه بعدين يطبع، إذا كان في أي أحد بعدين ممكن إنه يساعدني، فأتمنى إنه إيش يعني لا يدخل علي فيها. طيب ما الاقتراحات؟ ما هو الاقتراح؟ أيوة أنا دحين حتكلم في الاقتراحات وأقول لكم إيش هو الاقتراح. الاقتراح بقول لك الموسوعة البريطانية إن الاقتراح هو عملية قيادة الشخص ليتجاوب بهدوء. عملية قيادة الشخص ليتجاوب بهدوء، تفسير بسيط. طيب في قاموس اسمه American Heritage College Dictionary بيقول لك الاقتراح هو عملية نفسية يحدث من خلالها دخول أو تبني للفكرة من شخص آخر بدون جدال أو ضغط. ممتاز. طيب وكمان يعرف أيضا الاقتراح، إيش الاقتراح؟ هو عملية القبول الغير مقاوم لفكرة معينة في المعتقد أو في السلوك. وكمان يعتبر الاقتراح كمان كأبسط شيء كمان هو الفكرة اللي تقدم لشخص ليتقبلها. أنا أعطي شخص فكرة وأتمنى أن الشخص يتقبلها، إذا تقبلها فهي اقتراح، يعني أنا بعطي له الاقتراح هذا. طيب وأنا يعني شخصيا سويت اقتراح جميل يعني شامل يشد يعني أو يسد عفوا جميع الثغرات في التعريف السابقة اللي وجدتها. فقلت الاقتراح هو أي رسالة موجهة صوتيا كالكلمات أو بصريا كالإعلانات الدعائية لغة الجسد أو حسيا كلمسة مثلا حانية على الرأس من العالم الخارجي كشخص أو شيء أو العالم الداخلي كحديث النفس أو وضعية الجسم، وتؤدي عند استقبالها إلى تولد ردة فعل إيجابية أو سلبية تتناسب مع الاقتراح، تتناسب مع الاقتراح المعطى لدى الشخص المستقبل، فهي سبب يؤدي إلى نتيجة ولها علاقة وثيقة باللغة وتراكيبها واستخداماتها. هذا تعريف يعني مرة طويل، يعني يبغى له تحفظوه بعدين أحط لكم إياه في الاختبار إن شاء الله. طيب ولو تلاحظوا يعني تبدأ أنت تلاحظ معي الآن إنه حياتنا حسب التعريف السابق حياتنا مليئة بالاقتراحات. فأعطيكم مثال، لما تلاحظ إنه في شخص بيتثائب أمامك فهذا اقتراح لك أنت للتثاؤب، وقد تتثائب أنت معه، صح ولا لا؟ ما حصلت لكم مباشرة أول ما الشخص بيتثائب لك بنفسك أنت مباشرة تثائبت، فهذا اقتراح أعطاك إياه سلوكي فأنت قبلته بعقلك اللاواعي وعملته. طيب عندما ينظر مثلا، هذا كمان أعطيكم مثال ثاني، لما أنت تجلس مع شخص وفجأة ينظر إلى جهة معينة كذا يلتفت لها فجأة، فهذا اقتراح كمان منه أنك تنظر لنفس الجهة زيه، حتلاحظ نفسك تلقائيا بدون وعيك رحت طليت على الجهة فين بيطل فيه شيء، وبعدين كمان أحيانا تخجل من نفسك تلاقي أنه ما في حاجة بس هو كذا التفت. حصلت ولا لا معكم؟ حصلت؟ ممتاز، في ناس حصلت. طيب مثلا في كمان احيانا بيصير معاكم ايش لما تسمع شخص ولا صديق لك يقول لك مثلا يا اخي شكلك مريض وشك شاحب، ترى هذا على فكرة اقتراح منهم بانك مريض، وللأسف بعض الناس يتقبلوا هذا الاقتراح يمرضون فعلا. تعرفوا ناس حوالينكم زي كده ولا لا؟ حصلت معاهم؟ طيب فزي ما تلاحظوا أن حياتنا دائما دائما في اقتراحات، ونحن نتردد بين قبولها وبين رفضها. فمثلا خلينا ما تتذكر نفسك مرة من المرات كنت مثلا لمنتج معين، بضاعة معينة، سلعة معينة، ما عندك أي رأي أو ممكن أنت رافضها، لكن بعد ما شفت إعلاناتها أكثر من مرة وسمعت كلام الناس فيها رحت اقتنعت واشتريتها. حصلت ولا لا؟ حصلت طبعا، كثير منا حصل له هذا الشيء، يعني خصوصا عند منتجات الحفاظ على الصحة واللياقة وتنقيص الوزن وتطويل الشعر. حصلت معكم ولا لا؟ يعني يجوك الناس يقول لك يا أخي جربنا 100 حاجة مستحيل تنفع، أنت لا تشوف الإعلان مرة 2 3 ومباشرة تقتنع تقول لا هذا المنتج غير. ليش؟ لأنه هو بيعطيك في الإعلان اقتراحات إنه إحنا غير، أنا غير، فمباشرة أنت تتقبل هذا الاقتراح وتروح تشتري. طيب فأنا ما أقترح عليك يعني أنه تلاحظ الاقتراحات حولينك وتلاحظ أنه التنويم حولنا في كل مكان وبكل الأشكال. الآن خليني أكلمكم على مجالات استخدام علم الاقتراحات. الاقتراحات يستخدم أو الاقتراح يستخدم في التنويم. إيه مثلا الأخت بتقول الإعلانات التجارية كلها تنويم. طبعا على فكرة مش الإعلانات اللي عندنا للأسف اللي المطروحة، الإعلانات برا في الخارج صراحة كثير منها مبني على دراسات علمية ودراسات في التنويم وكيف إنك تأثر على عقل الإنسان الباطن، يعني أشياء إبداعية جدا. طيب استخدامات الاقتراحات، طيب تنوع هذا العلم استخدامته على مر التاريخ البشري، فكان يستخدم مثلا من قبل الحكماء لإقناع الملوك والأمراء بأفكارهم، وتلاحظوا في كتب كثيرة فيها مثلا مؤلفات زي مثلا الأجوبة المسكتة أو الكتب بتبين لك البلاغة كيف أن الإنسان بكلمة واحدة استطاع أن يغير أفكار مثلا الملوك وأمراء وناس وشيء يعني عجيب. هذه كلها مجالات استخدام اقتراحات من المجالات، العلاج النفسي، التنويم الإيحائي، في المناظرات سواء الدينية والعلمية، التعليم والتدريب، المفاوضات، الدعاية والإعلان، الخطابات السياسية. وفي رئيس أمريكي والله نسيت اسمه، لكن قال جملة قوية جدا تعتبر من أقوى جمل الاقتراح، يعني غير سلوكيات الشعب الأمريكي 180 درجة. جملة واحدة قالها، كان لحظتها في الاقتصاد تعبان والناس ما يلاقي وظائف وحالتهم حالة، فكان بيقول لا تسأل إيش قدمت بلدك لك، لكن اسأل إيش أنت قدمت لبلدك اللي أنت عايش فيه. فبهذه الكلمة Don't ask what your country did for you, ask what you have done for your country, what you are doing for your country. فعمل تغيير كبير في المعتقد عند الناس. أنا صح ليش أنا بسأل إيش سوت لبلدي، إيش سوت لبلدي، إيش سوت لبلدي، إيش عملت لي؟ طب السؤال أنت إيش سوت لبلدك؟ فهذا من أساليب الاقتراح، استخدمت في السياسة. طيب حل المشاكل الأسرية، نشر فكر وثقافة معينة، في التواصل الإنساني، في القيادة، في نشر رسالة وقيم معينة. كثير جدا جدا ممكن أنت يعني تفكر وتوصل لأشياء أنا ما وصلت لها. طيب خلينا نتكلم طيب الآن حتى أثبت لكم أن الاقتراح حولنا في كل مكان والتنويم حولنا في كل مكان. طيب خلينا نلاحظ أن الآن حان الوقت أن إيش ننتبه للاقتراحات من حولنا، وفي أشكال عديدة للاقتراحات في حياتنا اليومية. لاحظ أن الاقتراحات بعضها أنت تستجيب له أنت بوعيك وما تستجيب له أنت بوعيك، لكن لما تكون في مرحلة الترانز أو مرحلة ذبذبات مخك في مرحلة الثيتا وجاك هذا الاقتراح ممكن جدا أنك تتقبله. طيب ممتاز، لا تسأل متى الساعة ولكن ماذا أعددت لها. ممتاز جدا والله صح الأخ حسن، هذه كلمة بلاغة جدا كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالها فعلا. طيب أنواع الاقتراحات، من الأنواع الاقتراح المباشر. أعطيكم مثال، أجي أقول لكم الجميع يوقف، هذا اقتراح مباشر، ليقف الجميع خلاص. اقتراح مباشر، أعطيني الكتاب اللي في يدك، هذا اقتراح مباشر. ممكن تقول لي إيوه، ممكن تقول لي لا. طيب اقتراح مباشر، كل طعامك أو كل الأكل اللي أمامك، اشرب الشاي حقك، هذا اقتراح مني إنك إيش تشرب الشاي ومباشر، يعني زي ما تقول كأنه أمر مباشر. هذا أحد الاقتراحات، ممكن أنت ترفضه ممكن أنت توافق عليه. طيب لا، الأمر نوع من أنواع الاقتراحات بس يعني ما في فرق يعني. طيب الاقتراح الغير مباشر، أروع اقتراح غير مباشر، التثاؤب. يعني أنت تتثاؤب تلاقي الثانيين تثاؤبوا معك، هذا اقتراح للآخرين أن نتثاؤبوا بس من غير ما أحد يتكلم. طيب من الاقتراحات الغير مباشرة الجميلة جدا كمان والله والراقية جدا، الابتسامة، تبسمك يا أخي في وجه أخيك صدقة. تخيل والله العظيم لو أنت إيش ما كنت زعلان ومتضايق وجاك واحد كذا روش ومبتسم، والله غصبا عنك حتلاحظ أنه تلقائيا تحركت شفتيك وابتسمت، صح ولا لا؟ فالابتسامة بحد ذاتها اقتراح، اقترح غير مباشر، فتلاقي الإنسان اللي أمامك يقترح يعني زي ما يقول بيبتسم معك. حتى في آية قرآنية جدا جميلة، قال الله سبحانه وتعالى فالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالتي هي أحسن إيش؟ يعني مباشرة أول ما تقبله، قبله بابتسامة، هذه بداية بالتي هي أحسن. تخيل أنت جاي لواحد مشحون منك وبابتسامة، مش الابتسامة الصفراء الخبيثة، لا ابتسامة محبة، ابتسامة احترام، حتلاقي له واحد بدون وعي بدأ إيش يعني يبتسم. وكمان في يعني كمان نقطة طريفة، أحيانا لو تلاحظوا في بعض الأفلام أو في بعض القصص أنا تلاقي فيه مجرم شرير وبيقتل في الناس وبيدبح فيهم، بس يجي كده يلاقي طفل بسيط أمامه يديله ابتسامة بريئة، تلاقي المجرم بكل الشر فيه ما مسك نفسه بدأ يبتسم، صح ولا لا؟ تلاقي يبتسم لأن الابتسام سبحان الله معدية، وهي اقتراح غير مباشر لعقل الإنسان اللاواعي، على فكرة مش عقل الواعي، عقل اللاواعي. طيب من أحد الاقتراحات الغير مباشرة، فهذه بتتعب الصائمين جدا يعني خصوصا اللي يصوموا في غير رمضان، شرب الماء. أحيانا أنت قدامك كاسة موية وصديقك أمامك قدامك كاسة موية، طيب بعدين تتكلم والمي ما جاء في بالك تشرب، لكن أول ما يأخذ صاحبك الماء وشرب تلاقي إنك أنت بدون وعيك بمسكت الماء بلا وعي لاحظ وأخذت وقعدت تشرب معه. حصلت ولا ما حصلت؟ اعترفوا، حصلت صح؟ ممتاز، حصلت معنا كلنا. فإذا شرب الماء هذا اقتراح غير مباشر. طيب كذا هذه الاقتراحات الغير مباشرة جميلة جدا، هي رسالة صح، الاقتراح ورسالة للعقل الباطن في الآخر. طيب نوع ثالث من الاقتراحات اسمه الاقتراح الاستنتاجي، بمعنى الإشارة باليد بطريقة معينة لشخص، اقترح أنه يأتي إليك أو يذهب أو يسكت. مثلا جاء دخل علي واحد أنا بتكلم بالجوال بيتكلم، رحت بس أشرت له مثلا إيش، حطيت أصبعي عند إيش، عند أنفي وفمي من غير ما أتكلم، فهذه الإشارة هو استنتج إنه إيش، عفوا انقطع الاتصال ولا موجود؟ موجود، طيب ممتاز. طيب فهذه إيوه أسكت، ممتاز. على فكرة كمان في من ضمن الاقتراحات الاستنتاجية الطريفة اللي تضحك، لاحظت لما تسوي علامة، من يعرف ايش كنتاكي، دجاج كنتاكي، في العجوز الشايب الرمز حق كنتاكي، عامل بايده بحركة صح، عامل كده ضامل، عامل دائرة بالابهام وبالسبابة، علامة يعني ايش زي ما تقول طعمها جديد جيد، صح ولا لا؟ فعند الاجانب مثلا معناتها هذا ايش good okay ولا ايش مثلا جيد جدا، صح؟ عندنا احنا العرب لما تسوي واحد كده معناته ايش، راح اوريك وكسر راسك، مظبوط؟ فاذا الاقتراح الاستنتاجي يختلف من شخص لشخص ايش يفهمه. طيب مثلا رحت انا عملت ضميت قبضتي في وجه يعني بوش شخص يعني جاء كده بيكلمني، رحت انا شديت ايدي، فلما طلع على ايدي وانا ضميت قبضتي هذا كاني بقترح له، انا ترى على فكره ترى ممكن توصل الى شجار بيننا، هذا اقتراح استنتاجي، هو استنتج الشيء هذا، ممكن لو ما يستنتج ذا الشيء. مثلا اقتراح استنتاجي انت ابتسمت وش زميلك صديقك لما قابلته، فهذا اقترح صديق او فهم صديقك انه والله شكل اللقاء راح يكون سعيد ومبسوطين، راح نكون مبسوطين، فهذا اقتراح استنتاجي، خلي الطرف الثاني يستنتج ايش يفهم من لغة جسدك او اتركني، ممتاز. طيب نروح إلى أحد الاقتراحات الرابع مثلا، اقتراح هذا مهم جدا على فكرة وله أثر كبير جدا في تربيتنا وفي التأثير علينا في شخصيتنا، نسميه الاقتراح من الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية العالية، بمعنى الوالدين، ممكن الوالد يجي يقول لبنته أنت بنت طيبة، صح ولا لا؟ لما يجي الأب يقول أنت بنت طيبة، أنت ولد طيب، أنت ما شاء الله فيك خير، هذا اقتراح للأطفال، مع التكرار راح يدخل لعقلهم الباطن وراح يغرس في شخصيتهم، صح؟ ممكن يجي الأب أو الوالدين للأسف يجي يقول يا شيخ أنت دائما شقي وراح تفضل طول عمرك شقي، أنت ما قليل أدب وطول عمرك قليل أدب، فهذا كمان اقتراح من الأشخاص ذوي المكان العالي. للأسف يا أخوانا الاقتراح من الأشخاص ذوي المكان العالية يلقى قبول في العقل الباطن عند الشخص الثاني، يلقى قبول، فأنت لما تيجي تكرر هذا الشيء على أطفال يوصل لعقلهم الباطن يرسخ، فإذا أنت تقول أنت دائما شقي راح يفضل طول عمره شقي، تقول أنت إنسان طيب، أنت حبوب، ما شاء الله فيك خير، هذا حيغرس فيه الخير، ممتاز، كله برمجة، كله في الآخر برمجة. طيب المدرس مثلا يقول للطالب يا أخي ما شاء الله، أو المدرسة خلينا نقول أنت طالبة تقدر تتفوقي، أنت طالبة أنا متأكدة يعني أنك تستطيع، بس يبغى لك تركيز، هذا اقتراح من شخص ذو مكانة عالية يعطي العقل الباطن عند الطالب شعور بالثقة في النفس، طيب للأسف في مدرسين يقول للطالب أنت طالب فاشل وشقي، هذا اقتراح، وإذا لقي الاقتراح هذا قبول من عقل الطفل الباطن معناته حيغرس في أخلاقه وفي شخصيته، هذا شيء خطر كمان. الطبيب، وهذه للأسف يا أخوان هذه مصيبة، وأنا حصل لي تجربة شخصية مع طبيب، والله الله يسامحه سوى لي أنا مشكلة. بمعنى الطبيب إيش يسوي؟ يقول لك أنت رحت للطبيب وعندك ألم وعندك مرض، فبعد ما كشف عليك وكذا تقول ها دكتور إيش عندي طمني، يقول لك لا 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 أنت بصحة جيدة وكلها يومين ويروح الألم، اللي عندك شيء عادي. ممكن هو جوات نفسه عارف أنه لا ممكن يأخذ الموضوع أطول وأنك تعبان زيادة، لكن بيعطيك هذه الكلمات صدقني حتشعر بتحسن كبير وترجع البيت ها ايش قال الدكتور، لا لا الحمد لله كلها وين وروح الالم. بما ان الدكتور ذو مكانه اجتماعيه عند الشخص فحيلاقي عقله الباطن تجاوز، وحيبدا الباطن يشتغل بالعلاج والاستشفاء مع الادويه، فتلاقي انه الشخص كمان بدا يشفى خلال يومين فعلا. للاسف مين الدكاتره من يجي يقول لا الله لا لا والله سامحني انا لازم اكون معك صادق جدا، انت مريض جدا وراح يمكن تعاني اسبوع كامل من الالم، راح توصل لمرحلة من الألم يمكن ما تتحملها، فسامحني لكن إذا وصل الألم لمرحلة مرة شديدة خذ الحبوب هذه وإن شاء الله تخفف عنك. إخوان هذا أخطر شيء بيصير للأسف، هذا حرفيا راح يطبق وراح يصير في الشخص، راح يصير في الشخص تماما مهما عمل. نفس هذا الشخص لو راح لدكتور ثاني أعطاه كلمات إيجابية راح تجده فعلا. شوفي أنا مثلا شخصيا للأسف يعني حصل وبعاني منه للآن، للأسف قاعد مع عقلي الباطن إني بسوي تنويم بسوي هذا إلين ما أبغى أعالج نفسي. حصل لي تكرر معايا حاجة التهابات في العين أدت إلى يعني عندي مثلا بقعة كذا خفيفة في العين ما يعني فيها تغبيش ما أشوف تمام، وكانت تجي لما تجي فترة أخذ الأدوية تروح تختفي، تجي أخذ الأدوية تروح تختفي خلال أسبوعين وترجع عيني صافية تماما. أوكي للأسف رحت لدكتور قالوا لي هذا من أحسن دكاترة البلد وممتاز جدا وأكمل عنده العلاج. طيب رحت للدكتور هذا جاني يعني فترة نزيف عين وكذا، وشاف الدكتور قلت له كيف الدكتور، قال لي والله عينك ملتهبة. قلت له أنا عارف في بقعة كذا صغيرة يعني مشوشة عندي في عيني ماني قادر أشوف فيها، فقال لي صح والله للأسف هذا ممكن ما تروح منك. قلت له لا يا دكتور جاتني كم مرة وراحت، قال والله ما أدري كيف راحت منك أول بس يعني ممكن ما تروح يعني ممكن تظل عندك فترة طويلة بس يعني إن شاء الله إن شاء الله تروح بالأدوية إن شاء الله تروح زي أول. أنا للأسف وقتها عقل الباطن كان خلاص مفتوح للدكتور 180 درجة، أخذ وتشرب كل شيء إلى الآن التغبيش اللي في عيني ما راحت وتعبان، وأنا أقعد كل فترة بسوي تنويم إن إيش أشيل الحمد لله في تحسن طفيف قاعد يصير، بينما لو الدكتور هذا الله يسامحه سكت وكفاني شره وما قال ولا كلمة كان أنا متأكد 100% أنه الالتهاب راح وسكت عيني زي ما صارت تكررت 4-5 مرات ما صار شيء. فلاحظوا الاقتراح من أشخاص ذوي مكانة اجتماعية له أثر مثل السحر يا إخوان، والله مثل السحر على الآخرين، ممكن أنه يعني غير أي ممكن عندكم. فلنفرض مثلا الشيخ اللي بيرقى بالرقية، على فكرة كثير من الناس اللي بيروح للرقى ما عندهم يعني لا تلبس لا جن ولا مس ولا شيء، لكن عنده معتقد داخلي اني انا اذا رحت لهذا وقرأ علي خلاص حيروح، فيروح ويجي له الشيخ. وانا شفت يعني حضرت جلسات كثير وتعلمت في الرقية يعني فترة طويلة ومارستها مع احد الشيخ، ف يعني حاجة غريبة صراحة يجي الشخص يعني مؤمن جدا بالشيخ تماما ان الشيخ لو قرأ آية الكرسي خلاص حيخرج السحر مهما كان، وفعلا يقرأ آية الكرسي الرجال خلاص واو انتهى. شوفي انا اقول ايش بدأ، فبعدين لما درست هذه الاشياء وجدت انه لا هي شغلة لا جني فيه ولا حاجة، الشغلة انه هو نفسيا جاله هذا المعتقد اني ما راح اشفى الا اذا قرأ علي الشيخ آية الكرسي ولا قرأ علي حصني خلاص، فصار معتقد نفسي فبدأ العقل الباطن تجاوب خلاص تمت القراءة إذا تم العلاج ويتشفى الإنسان. فهي نفسيات. طيب من أشكال الاقتراحات مثلا عند أو الأماكن اللي الناس المرموقين اللي أثروا عندكم الكتاب، عندكم الرياضيين، عندكم مثلا الأشياء اللي موجودة في المجتمع مثلا المشاعر أو مثلا الصراخ بألم، أنت مثلا في غرفة سمعت واحد يصرخ بألم أنت تجيك حالة خوف ما انت عارف ليش، بس لكن ايش صح ان شاء الله يعني والله على فكرة تبديل الرسائل ياخذ وقت، لكن ان شاء الله ان شاء الله فاسعى فيها، ودعواتكم ما في مشكلة، ما في شيء صعب يعني، ما انه تم العلاج سابقا راح يتم ان شاء الله في الايام الجاية. طيب الصراخ يعطي اقتراح بالخوف لك صح ولا لا؟ اللمس الحاني العطوفة تسبب السعادة والراحة. الله يجزاكم خير يسلمكم. طيب مثلا في البيئة، من اقتراحات البيئة الجميلة المطر، يعني المطر عندنا اوكي بيغرق الدنيا، لكن مثلا لو احنا في الخارج ماليزيا ولا فريرة لما ينزل المطر يقترح، المطر بيعطيك اقتراح بالانتعاش، النظافة، بالشعور بالفرح، بالامل صح ولا لا؟ فتلاقي الانسان سبحان الله مهما كان نفسيته اول ما يحس بالمطر بينزل عليه يعني بتجيله كده يعني نشوة. من فين جات؟ المطر عبارة عن اقتراح، اقتراح يعني غير مباشر، اعطاك هذا الشعور. طيب ديكور جميل في المنزل، هذا يقترح عليك شعور بالسعادة بالراحة. طيب اليوم مثلا اذا كان يوم غائم وحلو حتمطر كأن هذا يعطيك بالشعور بالنشوة، فالبيئة كمان بتأثر بالانسان. طيب فاذا الاقتراحات، الاقتراحات كثيرة جدا جدا وحولنا بشكل ما تتخيلوا يا اخوان. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، احموا نفسكم من الاقتراحات، وخصوصا احموا نفسكم من اقتراحات الدكاترة. الله يرضى عليك، لما تروح لدكتور قول في نفسك كده ومرة قفل، يعني خصوصا اذا كان دكتور سلبي، الدكتور ما يفهم شيء مع احترامي، كل نظرية طبية ممكن بعد فترة يثبت عكسها. فممكن انا اتذكر مرة من المرات تحمي نفسك انك تكرر مع نفسك ان الدكتور ممكن بني ادم بشر زيي، ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ، وكثير من الدكاترة مثلا كلامهم يكون خطأ، فتبدأ انت تتحدث مع نفسك بهذا الشيء. انا اتذكر احد الدكاترة كمان لي تجربة مرة، هذه تجربة ايجابية زي التحدي كان بيني وبين دكتور في الانف وذن حنجرة، ورحت له هذا الكلام قبل 3 سنين، رحت له انا عندي درجة حرارتي مرة عالية قريب 39 مرة منهك، فقال لي الدكتور انت حرارتك عالية راح تستمر عندك يومين كمان، لازم تاخذ إبرة اليوم وتاخذ إبرة بكرة. أنا وقتها صراحة دحين تعودت عليها، وقتها كنت أخاف من الإبر يعني أرتجف إبر الله يخليك لا. فقلت له دكتور ما في حبوب أدوية زي كده؟ قال لي أعطيك حبوب بس ما حتفيدك يعني. فأنا جيت ابتسمت وقتها قلت له إن شاء الله حستفيد على الأدوية، وأنا بإذن الله بإذن الله حرارتي راح تنزل. فقال لي كيف راح تنزل؟ قلت له ما عليك، أنا إن شاء الله متأكد إنه إن شاء الله حرارتي راح تنزل من غير الإبر. قال خذ اوكي هذه الادويه وجرب. فانا اخذت تحدي مع الدكتور، رجعت البيت اول ما جلست سويت تنويم ايحائي، قعدت ساعه كامله وانا منوم نفسي، فتخيلت يعني تخيلات كثيره منها اني ادخل في يعني قالب ثلج، وان جسمي بيبرد، وان حرارتي بتحكم فيها وبدات تنزل، بدات احط الترمومتر كل شويه مثلا افتح عيني احط الترمومتر الاقي انه بدات تنزل، وسبحان الله والله من ذيك المره حكمت درجه حرارتي ونزلتها، كانت تقريبا 38.5 نزلتها الى 38 شويه الى تحت 37 فاصله، وانا اعتبرته نجاح كبير جدا لي صراحه كده، حسيت انه يعني اهو استفدت. وقلت للدكتور شايف كلامك اهو يعني خلي كلامك يفيدك، اهو انا قدرت بالتنويم اني اعالج نفسي واتحكم بدرجه حرارتي، فالحمد لله هذه من احد القصص في التنويم. طيب خلينا نروح على سيكولوجيه الاقتراح، سيكولوجيه ايش بيصير في الاقتراحات. طيب اللي حتكلمه هو سؤال غريب عندكم او عند البعض، يقول لك طب ليش يصير كذا عند الناس؟ ليش بيصير يعني عند الناس؟ ناس تتقبل ناس ما تتقبل، ناس تمرض ناس تشفى من كلمه معقول؟ انا عندي واحد من اقاربي يعني الحين حديكم القصه، وهي صراحه انا استفدت منه وحطيتها في القصه في كتابي. طيب وخلينا نبدا في الدراسات اللي اثبتت انه مستوى قبول الاقتراحات يختلف من شخص لاخر. ففي شخص يتقبل الاقتراحات من أول مرة، من أول مرة، وفي شخص ما يتقبلها إلا بعد تكرارها مرات كثيرة، وممكن شخص ثالث ما يتقبل الاقتراحات أبدا إلا بطريقة معينة ومحددة. وهذا الاختلاف يعني لدرجة القبول ما له أي دخل بقوة الشخصية أو ضعفها أبدا، ما له دخل أبدا، لها دخل بطبيعة الإنسان إنه تحليلي منطقي، إنه يعني ما لها أي دخل بإيش زي ما قلنا بقوة الشخصية، عشان لا أحد يفكر إنه لا اللي يتقبل الاقتراحات هذا ضعيف شخصية، لا خليك قوي شخصية، لا أبدا ما لها دخل. طيب مثلا هذا الاختلاف في درجة القبول يرجع لعدة عوامل، منها التربية، منها البيئة، منها مثلا مواقف الأحداث اللي مرت على الإنسان، نمط الشخصية، برامجه العقلية الموجودة، نظام التمثيل المفضل، قيمه، معتقداته، قناعاته، في خط الزمن ترميزه الزمني كمان بيأثر. كل هذه متفرقة أو مجتمعة بتأثر على الإنسان ومستوى قبوله للاقتراحات. طيب أعطيكم مثال. المثال هذا نقول مثلا في شخص اسمه سين. هذا سين كان جالس بين أصحابه، وفجأة، على فكرة سين هذا واحد من أقاربي، يعني أنا أعرفه شخصيا، فكان جالس بين أصحابه وفجأة عطس كم مرة، عطس عطسات يعني 3-4 مرات. فجاء واحد من أصحابه جنبه قال له يا أخي والله شكله أنفك ملتهب، يمكن شكلك مسكن يا أخي. فرد عليه واحد ثاني والله صح، صدق أنا مرة زي كده قبل شهر والله عطست كم عطس، طلع بعدين لقيت إنه أنفي ملتهب، وثاني يوم لقيت نفسي مسكن. فسين سمع ذا الكلام من الاثنين، وبعدين خلينا ندخل لداخل عقل سين. إيش قاعد يصير جوات عقله لما سمع ذا الكلام؟ دخلت المدخلات الصوتية لعقله. خلينا نتكلم بالبرمجة الحين، إنه في الفلترة اللي هي الحذف والتشويه، طيب؟ لكنها سلمت من الحذف وسلمت من التشويه، لكنها لم تسلم من التعميم. فتغير المدخل إلى المعنى التالي، إنه كل من يعطس بهذه الطريقة فهو مصاب بالتهاب في الأنف والزكام. لاحظت؟ عما بعدين انتقلت إلى إيش؟ إلى الفلاتر الأخرى، وما وجدت أي تعارضات بين هذا المعنى وبين قيمه وبين معتقداته وبين تربيته وكل شيء وبرامجه العقلية وكل حاجة. فكمل المعنى هذا اللي هو تعمم، وصار انه كل من يعطس بهذه الطريقه فهو مصاب بالتهاب في الانف او زكام. كمل مسيرته الى اعماق عقله، وكون له تمثيل مثلا داخلي، طيب استقر في عقله الباطن. بعدين بدا يدخل، انتقل الى هذا المعنى الى حاله الشعوريه، فبدا يخرج كمشاعر، يقول اشعر يا اخي والله تصدق ضيق في انفي، حاسس انه انفي صدق. فيبدا التاثير ينتقل الى وضعيته الجسديه، ويبدا يلاحظ أن لغة جسده وحركة جسده بدأت تمثل الشخص المريض، وفي النهاية تلاقيه بعد يوم مرض. فتاني يوم تلاقي أخونا سين مرض وعطس وأنفه التهب. فهو السؤال كم تعرف من الناس زي أخونا سين؟ طيب والله كثير، أوكي، صح، انفلونزا الخنازير، أوه ما شاء الله أنا سين غريب، صح إنه. فإذا ياسين انتبه، لابد تنتبه لنفسك، لا تعمم. خلينا طب نشوف قصة أخونا عين. هذا واحد ثاني يقول، فلنفرض أنه عين صار له نفس الشيء اللي صار لسين، طيب نفس الموقف، وسمع نفس الكلام، صاحبه اللي جنبه قال له يا أخي أنا عطست، يعني شكلك مزكم باين عليك من عطسك، والثاني جاء قال له يا أخي والله تصدق أنا قبل أسبوعين عطست نفس العطس هذا، استغفر الله، ثاني يوم حسيت أنه ألفي ملتهب وزكمت. نفرض أن الآن عين سمع هذا الكلام، المدخلات هذه دخلت إلى عقله ومرت بالفلاتر الأولى اللي هي التشويه والتعميم والحذف، وسلمت منها، ما صار تشويه ولا تعميم ولا حذف، وهذا على فكرة نادر الحدوث. فدخل نفس المدخل بدون تغيير إلى الفلاتر الثانوية، فحدث تعارض. أول تعارض حدث أنه بينه وبين معتقداته، جاء الداخل انه او جاء الاقتراح من اصحابه انه انت يا عين مزكم، شكل انفك ملتهب ومزكم، ممتاز. فاول معتقد اتصادم مع هذا قال ايش المعتقد، انا صحتي ممتازة، وهذا مجرد عطس بسيط، مو معقول انه كل من عطس بهذه الطريقة معناته ايش مزكم. طيب كمل زي ما يقولوا كملت الجملة رحلتها، وانتقلت الى البرامج العقلية، وهو برنامج المرجعية في الاحكام، في ناس مرجعيتهم داخلية، في ناس مرجعيتهم خارجية. طيب ممتاز، احد الاخوان يقول ايش كيف عرفت اني حصلت في الالتهاب، هذا دخلنا على فرجينيا ستاتير. طيب فالمرجعية الداخلية والخارجية، راح قال هو في نفسه لما وصل للفلتر، قال انا ما صدق كلامهم، انا اعرف الناس بنفسي، ايش عرفهم بي، انا اعرف الناس بنفسي. فاذا الكلمة او الجملة ما لقت قبول، راح كملت داخل رحلتها، لابد تبى تدور لها قبول عشان تبى تكمل. فحصل تعارض بينه وبين احدى المواقف والاحداث في الذاكره، فلقت احدى المواقف والذكريات انه انا حصل لي مثل ذا العطاس قبل كذا وممرض، بقيت بصحه وعافيه. طيب وهذه التعارضات الاول والثاني والثالث خففت يعني جدا اثر المقترح، زي ما يقول اللي هي اقتراح من اصدقائه على التمثيل الداخلي. فإذا في الآخر ما صار له أي تغيير، أو حتى يمكن يحصل له تغيير طفيف جدا، وإذا في النهاية ما مرض. طيب إيش الفرق بين سين وعين يا إخوان؟ حاجة بسيطة، الفلاترة الداخلية حفظته، فعشان كده لابد أن الإنسان ينتبه جدا للفلاترة الداخلية، ويبدأ يخلي مرجعيته خصوصا في الأمراض ودي الحاجات مرجعيته داخلية، أنه مش كل كلام الناس أصدقه. شكلك مريض، ليش شكلي مريض؟ أنا ماني مريض، بالعكس أنا بصحة وعافية. طيب لذلك ممكن أنه كل شخص يستطيع إعادة برمجة فلاترة الداخلية ويشتغل عليها. طيب وهذا مثال من أمثلة كثيرة بتحصل لنا، يعني قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في الحديث النبوي؟ من يعرف؟ لا تمارضوا فتمرضوا. صحيح، هذا هو، لا تمارضوا فتمرضوا، لأن الإنسان لما يتمارض قاعد يهم عقله الباطن إنه مريض، فإذا فيمرض. قل خيرا أو اصمت. ممتاز. في أحد الأحاديث لا يقل أحدكم خبثت نفسي طهور. أيوة، وهذا هقول لكم كمان قصة طهور إيش هي. إنه عندما النبي صلى الله عليه وسلم زار شيخ مريض بالحمى، طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. أيوة، فأكمل له الشيخ، قال له الشيخ زي ما قالت الأخت لميس، بل هي حمى تفور على شيخ وقور تورده القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هي كما قلت أنت، وفعلا الشيخ مات بعدها بليالي. لاحظوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعي كبير بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عارف حتى العقل الباطن وإيش الأشياء اللي بتأثر عليه. لذلك لما جاء قال له لا بأس طهور، رد عليه بل هي حمى تفور على الشيخ وقور تورده القبور. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا شيء منغرس في عقل الباطن، لا يمكن أنا أني أغيره. وهذا من أقوى الأحاديث لما تقول الأستاذ الأمين في البرمجة. صحيح، فلابد الإنسان يكون إيجابي جدا. وعليه عليه الصلاة والسلام يعني أحاديث كثيرة كانت يعني تعتبر رائعة جدا وقدوة لنا فيها. طيب أنا هنا تقريبا كملت ساعتين وانتهيت مما عندي من قوانين الاقتراحات وغيره، أتمنى أنه كونوا استمتعت فيها. باقي الشيء الأخير، اللقاء مع الحكيم قبل ما ينتهي الوقت. طيب متى ينتهي الوقت؟ قولوا لي كم عشان أعرف قديش هنجلس مع الحكيم. طيب بس أعطوني كم الوقت باقي أستاذ أحمد، لو تكتب لي كم باقي وقت عندي. هاي إخوان باقي 15 دقيقة. أوف. طيب يا دوب الحق معكم. طيب كم تعطوني علشان نعرف جلسة الحكيم قديش راح تجلس؟ 25 الى السحور؟ لا صعب. طيب استاذ احمد انا بخلي الموضوع في يدك، هل نص ساعة مناسب؟ يعني ثلث ساعة الى نص ساعة بالكثير، ثلث ساعة انا بحاول اخليها ثلث ساعة، يناسب الجميع؟ طيب اوكي مناسب، الله يعطيكم العافية. طيب انا بس قبل ما ابدأ او خليها دحين ولا بعدين ماني عارف، لكن ابغى اعطيكم يعني اتمنى منكم خدمة، وهي انه اذا عندكم اي اسئلة او عندكم اقتراحات او عندكم حتى يعني اضافات او ملاحظة او اي اثراء لهذا المحاضرة، انا اتمنى انكم تزوروني في المدونه حقي. عملت انا مقاله بالموضوع المحاضره هذه، فاتمنى انكم تزوروا لي وتعطوني ايش ارائكم، ايش مقترحاتكم، ايش اضافاتكم، ايش استفدتوا منها، او مثلا ايش تتمنوا اني اعمل في المرات الجايه. طيب هذا الرابط، اوف لا انا نسخت رابط خطا. طيب هذا الرابط اوكي ممتاز. اتمنى انه بعد ما ننتهي من جلسة التنويم تزوروني هناك، وحتى لو في المنتدى كمان الله يسلمكم، حطوا اضافاتكم اثراءكم ايش تتمنوا، لاني انا كمان حطلع قريبا اصدارين مجانا حتكون مدتها نص ساعة كل واحدة، واحد اسمه طاقة الشفاء الذاتية والثاني اسمه حل المشكلات وطرد الاكتئاب، او طرد الاكتئاب وحل المشكلات، جدا جميلة وأنا أعطيتها الناس أقاربي يجربوها استفادوا منها جدا، ورح إن شاء الله تكون معاكم إن شاء الله. ممتاز، راح يكتب موضوع في المنتدى. ممتاز، الله يعطيك العافية أستاذ أحمد. أوكي طيب، نبدأ نقبل الحكيم. نبدأ طيب، خط الزمن ما حنتكلم فيه الآن يعني. طيب تحذيرات قبل التنويم، ما في أي تحذيرات. اللهم أهم شيء، أهم شيء أن ما يجيك أحد يقاطعك، ما في تلفون يرن عندك، ما في أحد يجي يقول لك تعال قوم تحط السحور، ما في مقاطعات، مكان يكون هادي وانت جالس على الكرسي وخلاص، هذا هو، هذا ما نحتاجه. طيب لابد من الهدى. طيب ممتاز، ممتاز، أعطاني دقيقة. ممتاز طيب، راح أبدأ الآن إذا الكل مستعد. أتمنى أنه الكل يبدأ يهدى شوي ويبدأ في مناعاته الضغط المفروض السكر. والله شوف يا إخوان، اللي عنده مرض القلب أو مرض الضغط أو كذا، يعني ما أتمنى أنه يشاركنا فيها صراحة، لأنه بالتنويم القلب يهدأ، نبضات القلب تبدأ تنخفض وتهدأ وتصير مسترخية. ممكن للإنسان الطبيعي طبيعي، لكن ممكن مريض القلب الانخفاض لهذا المستوى ممكن يأثر عليه. طيب أوكي طيب، يعطيكم العافية. الحين راح خليني بس أضبط أنا كمان وضعي، لأنه يقول لك لابد حتى تنوم الآخرين لابد أنك أنت كمان تتنوم. ما أعطيكم والله ما أعطيكم الإيحاءات إلا الإيحاءات اللي أنتوا راح تتقبلوها بأنفسكم. ممتاز، فكل الإيحاءات يمكن قبولها يمكن رفضها، القرار في النهاية لك أنت، تقبل إيش وترفض إيش. على مريض القلب، لا لا لا، إحنا دحين هذه جلسة يعني ما راح يكون فيها اقتراحات، الجلسة هذه راح تقابل فيها الشخص الحكيم. يعني أباك تفكر مين أكثر شخص حكمة في العالم أنت تحبه جدا وعندك مشكلة نفسك تستشيره فيها. طيب فمن التحذيرات نقول لك، جهز مشكلة، بس مشكلة مو حلها بالساعات، مشكلة بسيطة عندك تستشير فيها حكيم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام اوكي ممكن بعني افضل يعني انه ايش غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقلل الخوف المرضي. مين افضل عالم نفس؟ والله ما اعرف صراحة، حساسية زايدة، ما في ايش حساسية. المهم الان ركزوا يا اخوان، كل واحد يجيب مشكلة بسيطة عنده نفسه يستشير فيها شخص حكيم. طيب الشخص الحكيم هذا اللي راح تقابله. طيب ممتاز، الآن أبغاك الآن وانت معايا اختار نقطة معينة، يعني مساحتها 3 سنتي تقريبا، في 3 سنتي موجودة أمامك في السقف، في الجدار على اليمين على اليسار. لاحظ كده نقطة بسيطة بحيث انه وانت بتركز عليها بتشعر بالراحة، يعني ما بتضايقك، يعني ليكون النقطة على نور او على ضوء. طيب اخوان اي اسئلة انا مستعد اجاوب عليها سواء في المنتدى او في البلوج حقي او المدونة حقتي، فانا ما حجاوب دحين ولا اي سؤال، راح ادخل في جلسة التنويم. اي اسئلة موجودة انا في المنتدى ان شاء الله موجود في المدونة حقي. طيب يعطيكم العافية. طيب الان ابغاك تركز عينك وتثبتها على نقطة معينة. ممتاز، فأنا أشكركم الحين على إتاحة هذه الفرصة لنفسكم أنكم تستمتعوا بجلسة الاسترخاء هذه، فأنت تستحق كل خير وتستحق أن تنعم بلحظات قصيرة من الاسترخاء المريح والمفيد جدا. يمكن أن تتهيأ للاسترخاء الآن فاختر أكثر وضعية مريحة لك، فقد تكون جالس على الكرسي ومسند يديك على ذراع الكرسي، اختر ما يناسبك من وضعية مريحة جدا. ممتاز ممتاز. الآن أريدك أن تركز انتباهك على تنفسك، شهيق زفير مريح وهادئ. ممتاز. وبعد شوي أنا راح أعد من 1 إلى 4، وأريد منك أن تأخذ نفس عميق ومريح من أنفك مع العد، وبعدها مباشرة راح أعد من 1 لـ8، وفي هذه الفترة تخرج أنت الهواء بهدوء واسترخاء من فمك. ممتاز. جاهز؟ طيب خذ النفس، 1 2 3 4. الآن زفير، 1 بهدوء، 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز. مرة أخرى كرر، خذ النفس، 1 2 3 4. الآن الزفير، 1 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز جدا. الآن لمرة كمان أخيرة، خذ نفس بهدوء وبراحة، 1 2 3 4. الآن الزفير، 1 2 3 4 5 6 7 8. ممتاز ممتاز جدا. الآن وأنت تستمر في هذا التنفس المريح تشعر بالاسترخاء يبدأ يسري في جسدك مع كل نفس تأخذه، وأي صوت تسمع غير صوتي أنا مهما كان هذا الصوت سوف يزيد من عمق استرخائك ويزيدك تركيزا على صوتي أنا فقط. ممتاز. والآن يمكنك إن أحببت أن تغمض عينيك بهدوء وتدخل راحة في التنويم المريح. أريد منك الآن أن تركز انتباهك وتفكيرك إلى عضلات قدميك. ركز على عضلات قدميك. ممتاز. الآن أرخي عضلات قدميك، أرخيها كلها، أرخيها تماما. ممتاز. الآن ركز على عضلات ساقيك، ركز على عضلات الساقين، أرخي عضلات ساقيك، أرخيها لأقصى درجة. ممتاز. ركز الآن على العضلات المحيطة بركبتيك. الآن أشعر بالارتخاء يسري فيها، ارتخاء مريح جدا. ممتاز ممتاز. الآن ركز على عضلات الفخذين. عضلات فخذيك الآن ترتخي ترتخي تماما. ركز على عضلات حوضك، الحوض تشعر به الآن يرتخي ويرتخي ويرتخي أكثر وأكثر. أنت تلاحظ وتشعر بأن كل عضلات نصفك السفلي الآن مرتخية تماما ومرتاح جدا. ممتاز. الآن ركز على عضلات بطنك، أرخي عضلات بطنك، أرخيها أكثر وأكثر. ركز على عضلات صدرك، أرخي عضلات صدرك، أرخيها أكثر. ركز على عضلات ظهرك السفلية والعلوية، أرخي عضلات ظهرك السفلية وأرخي الآن عضلات ظهرك العلوية، وتشعر بالارتخاء المريح في كل عضلة من عضلات ظهرك، أكثر ارتخاء. ممتاز. الآن ركز على عضلات كتفيك، أرخي عضلات كتفيك، أرخي عضلات كتفيك، وخلي التوتر يخرج منها. أرخي عضلات كتفيك، أرخيها أكثر وأكثر. ركز على عضلات يديك وعضلات ساعديك وعضديك، تشعر بالارتخاء يسري فيها كالنهر بهدوء، وكل خلية في يديك مرتخية، كل خلية في ساعديك ترتخي أكثر وأكثر وتشعر بالراحة. الآن ركز على عضلات رقبتك، كل عضلة فيها الآن ترتخي وترتخي وترتخي. ارخي عضلات رقبتك الأمامية أكثر، ارخي عضلات رقبتك الخلفية أكثر، وكل العضلات المحيطة برقبتك ترتخي وترتخي ارتخاء مريح جدا. لعله تشعر أن راسك بدأ يثقل وبدأ يميل لأي جنب. ممتاز، خلي خذ راحته. الآن ركز على عضلات وجهك، أرخي عضلات وجهك كلها، ركز على عضلات خديك، وأرخي عضلات شفتيك، والعضلات حول العينين وجبينك، تشعر بالارتخاء في عضلات فكك السفلي. ممتاز، كل عضلات وجهك الآن مرتخية جدا. الآن كل خلية من خلايا جسمك مرتخية تماما، ارتخاء مريح وآمن وممتع، ارتخاء يشعرك بالراحة والصحة. وعندما تشعر كذلك بأن هذا الارتخاء المريح بدأ يسري في أعضائك الداخلية بهدوء وراحة وأمان. ممتاز ممتاز. الآن راح نروح في رحلة، وبدك تتخيل نفسك الآن تخرج في منطقة مثلا أنت تحبها جميلة ومريحة، أنت في داخل البيت. راح نخرج ونروح رحلة لعدة حدائق، وبعدها راح نلاقي الحكيم المميز. فالآن أنت تخرج من المكان اللي أنت فيه، تجد أمامك درج، 10 درجات، مع كل درجة راح تسترخي أكثر، مع كل درجة تنزل فيها راح تسترخي أكثر وأكثر. هنبدأ الآن النزول، 10، ننزل الدرجة الثانية، 9، تسترخي أكثر وترتاح أكثر وأكثر، 8، تغوص عميقا في الارتخاء المريح والآمن، 7، ستة، تذهب عميقا جدا في الارتخاء والاسترخاء، 5، أكثر وأكثر، 4، ثلاثة، تأخذ من أنفك نفس عميق ومريح، تخرج النفس الحمق بهدوء، استرخي أكثر، احشر أذنك. اثنين، الآن الدرجة الأخيرة، واحد، الآن نزلنا وبدأنا نمشي، فأبغاك الآن تتخيل نفسك بدأت تذهب إلى غابة. الغابة هذه من أجمل ما يمكن، من أجمل ما خلق الله من غابات جمال، فيها كل شيء رائع وكل شيء جميل، فيها الزهور، فيها الأشجار، فيها الطيور، فيها كل شيء أنت تحبه. الغابة هذه الأولى، إحنا راح نعدي على 6 غابات. الغابة الأولى هذه فيها شيء غريب، إن الغابة هذه كل شيء فيها، كل شيء بلا استثناء، لونه أحمر مريح، أحمر هادئ مطفي، غريب هذا اللون. لكن وانت تمشي بينه، بين الزهور والحشائش والأشجار، تجد أن اللون بدأت تستوعبه، غريب اللون لكن جميل. وتمشي في ممرات الحديقة وتنتقل فيها، تمشي تمشي أكثر وأكثر. الآن تجد أمامك باب مكتوب عليه الغابة البرتقالية، تستغرب الغابة البرتقالية، فين راح اكتشفها؟ فتدخل من الباب وتمشي بالداخل، فتجد فعلا غابة غريبة، كل شيء فيها لونه برتقالي جميل غريب، وتدرجات اللون البرتقالي الرائع من ورود، من أشجار، من غريب اللون هذا. فتبدأ تمشي تمشي وتستمتع بهذه التجربة الجديدة، وتلاقي أمامك على الباب مكتوب بوابة الغابة الصفراء. والغابة الصفراء، خلينا راح اكتشف شهادة الغابة، وتمشي تروح تتوجه لها وتدخل من الباب، تجد أمامك غابة جميلة جدا، كل شيء فيها لونه أصفر بدرجاته الرائعة، من الأزهار، من الأشجار، من أوراق الشجر، كلها لونها أصفر غريب. فتبدأ تمشي وتستمتع بهذه التجربة الغريبة، تمشي تمشي، تجد كمان أمامك بوابة ثانية مكتوب باب الغابة الخضراء. خليني أدخل كمان هذا الباب، وتمشي تتوجه إلى الباب وتدخل فيه، تبدأ تستمتع بحولك برؤية اللون الأخضر في كل شيء، حتى الأزهار غريبة لونها أخضر، كل شيء لونه أخضر. تتمشى بهذه الغابة ولونها الغريب، وتبدأ تستمتع لأنها تجربة غريبة جدا، وخيالك بيساعدك في زيادة المتعة. ممكن تشوف حيوانات بتقفز حواليك، ممكن تشوف طيور، كل شيء لونه أخضر. وانت بتتمشى تجد أمامك الغابة مكتوب بوابة الغابة الزرقاء، تدخل من البوابة وتجد الغابة الزرقاء غريبة جدا، تمشي فيها تتمشى فيها، كل شيء لونه أزرق. وانت بتمشي تجد في الأخير بوابة مكتوب فيها بوابة الغابة البنفسجية. واو، لون البنفسجي رائع وجميل وهادئ، خليني أروح أشوف الغابة البنفسجية. دخلت من البوابة وجدت كل شيء لونه بنفسجي جميل بكل التدرجات. وانت بتتمشى في الغابة البنفسجية هذه، تجد في الأمام على امتداد بصرك في كوخ، كوخ جميل جدا، تصميمه رائع كده، بيبعث في داخلك الشعور بالتعجب وبالراحة كده، ممكن يذكرك بأيام الطفولة، بيذكرك بشيء رائع جدا، كوخ جميل جدا. ممكن تلاحظ كمان الكوخ بيخرج من رأسه دخان خفيف، تقول آه في ناس ساكنين في هذا الكوخ، خليني أروح أزور الكوخ هذا. بدأ تمشي تمشي، تقترب أكثر 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 من هذا الكوخ، وتوقف عند الباب، تلاحظ الكوخ بابه جميل جدا، مصمم بطريقة رائعة جدا. تبدأ تطرق الباب، تستنى شوية، يفتح الباب أمامك، تجد في الداخل كده إضاءة خفيفة جميلة جدا وهادئة، تعطي إحساس بالجو الهادئ الرائع. تجد أمامك شخص استغربت من هذا؟ فقال لك اتفضل. قلت شكرا. دخلت معه للداخل وقال لك تفضل اجلس على الطاولة. ففي طاولة جميلة صغيرة دائرية، جلست انت على الجنب وجلس هو معك. فبدأ مع الضوء الخافت بدأت تلاحظ ملامحه. الله، فلان، فلانة، سبحان الله، أنا كانت أمنية حياتي إني أقابلك، أمنية حياتي إني أقابلك. أنت الشخص الحكيم اللي كنت أبحث عنه فترة طويلة. فبدأ يبتسم لك ابتسامة هادئة أو جميلة، يعني أدخلت لك شعور بالراحة وبالأمان جدا. فقلت له لو سمحت أتمنى تساعدني. فابتسم لك كده بهدوء ابتسامة رائعة جدا وطيبة جدا فيها كل مشاعر المودة. قلت لك تفضل، قل إيش عندك. فالآن أنا راح أتركك تتحدث معه وتخبره إيش هي مشكلتك، وراح أتركك تسمع منه كمان إيش نصايح اللي حيقدم لك إياها، إيش راح يقول لك أعمل أو لا تعمل. لأنه هذا الشخص اللي أمامك هو أحكم شخص على وجه الأرض وأكثر شخص حكمة وأدرى بك وبحلول جميع مشاكلك بإذن الله. فالآن أتركك، تفضل خذ وقتك واسأله، وأنا بالضبط إن شاء الله بعد 5 دقائق راح أرجع لك وأقول لك راح ننطلق. تفضل اسأله. ممتاز ممتاز، الآن سمعت منه. اسمح لي، أسفني أن أقول لك أنه لازم الآن نمشي، فأشكرك على النصائح اللي أعطاك إياها، واستأذن منه أنك تمشي. استأذن أنك تمشي. وخليه ياخذك للباب، يخرج معك، يودعك، والآن بودعك من عند الباب، يقول لك مع السلامة، وبيقول لك أنا موجود هنا لأي وقت تحتاجنا فيه، في أي وقت تحتاجني، تعال، أنت عارف المكان، تعال زارني، فتشكره، وجزاك الله خير، تبدأ تمشي. تمشي في الحدائق، هذه المرة أنت في الحديقة حتلاحظ في طفلة جميلة صغيرة وجميلة جدا بدأت تجري وتيك وتمسك إيدك، سمسكت إيدها قالت لك خلينا نتمشى في الحدائق اللي مشيت فيها والغابات، بس أنا مستعجل خليني أمشي بسرعة وأسحبك معي. فتم تتمشى مع الطفلة وهي قالت تسحبك تسحبك في الغابة البنفسجية. بعدين انتقلت معاها إلى الغابة، دخلت من بوابة الغابة الزرقاء وهي تمشي معك بسرعة وتضحك ضحكات جميلة. بعدين انتقلت إلى الغابة الخضراء وتمشي معاها كده بخطوات سريعة إلى الغابة الصفراء، بعدين بخطوات سريعة إلى الغابة البرتقالية دخلت عليها معاها، بعدين إلى الغابة الحمراء، بعدين وصلت إلى الدرج فسابت إيدك وقالت لك مع السلامة. بدأت أنت تطلع الدرج، والآن مع كل درجة تأخذها راح يرتفع شعورك بالوعي وإحساسك بالعالم الخارجي أكثر، وإذا وصلت للرقم 10 راح تكون في قمة وعيك وتشعر بالراحة التامة، وممكن تفتح عينك عند رقم 10. الآن نطلع الدرجة الأولى، 1 2، درجة ثانية 3 4، درجة الرابعة 5، خذ نفس عميق 6، تشعر بنشاط أكثر في كل جسمك 7، تشعر بالنشاط يمشي من أطراف قدمك إلى أعلى جسمك 7، نشاط أكثر 8، نشاط أكثر وأكثر 9، تبدأ تمدد جسمك 10، الآن أنت في أعلى الدرج تقدر تفتح عينك تعود وتبدأ تستوعب المحيط حولك وأنت تشعر بالراحة والأمان. أشكركم على هذه الجلسة وعلى هذا اللقاء، وأشكر أخي أحمد الله يسلمه على طولة باله علي. أنا على فكرة لأول مرة في حياتي ألقي محاضرة صوتية، فسبحان الله قلت الكلام ما حيعدي اللي معي كله ساعة، لكن تفاجأت إنه ما شاء الله يعني الوقت أخذ بزيادة، يعني دحين كان عندي مخطط أشياء سبحان الله خلاص ما عاد عندي وقت إني أسويها، لكن صراحة استمتعت والله بوجودكم ومدخلاتكم الرائعة جدا وحبكم إن تتعلموا شيء جديد، فأنا أتمنى لا يوقف التعلم، أتمنى منكم الله يخليكم، يعني لي أنا شخصيا أبى أتعلم من هذه التجربة وأستفيد، فأتمنى إن تروحوا كمان غير المنتدى كمان استأذنكم يعني على المدونة حقي وتحط التعليقات تفيدني أنا، لأني أنا كمان بستفيد منها شخصيا وأبغى أفيد فيها ناس آخرين إن شاء الله، وبإذن الله بإذن الله نشوف كيف ممكن إنه عن طريق الأخوان في المنتدى إنه اللي حضره أستاذ أحمد إذا تقدر تسوي هذا الشيء، إن اللي حضره اليوم هم أول ناس يأخذوا الإصدار التنويم حقي أو إصدارين التنويم حقي اللي هي طاقة الشفاء الذاتية و حل طرد الاكتئاب وحل المشكلات. أخت لميس بتقول سؤال كنت تخبط على السماعة، أنا لا كنت بحاول أقفل المايك، فالظهر لما ضغطت على المايك في التقفيل برضو للساعة شغال ما قفل. عادي. بالنسبة للحكيم، الحكيم ممكن تروح له في أي يوم في أي لحظة، بس امشي على هذه الخطوات. طيب الله يعطيكم العافية. إن شاء الله الأخوان سجلوها. الأخ أحمد، أنا كذا انتهيت. الله يعطيكم العافية. أي أسئلة عندكم المنتدى عندكم، يعني أنا حكون إن شاء الله متواجد دائما في المنتدى، وممكن كمان حكون موجود على البلوج حقي، وهذه المرة الأخيرة راح أحط اللينك الرابط حق البلوج حقي، من تزوروا للموقع ضيفوا لي. أستاذ أحمد أنا بسيب الميكروفون لك الآن. الله يسلمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم إدارة NLB Note وباسمكم أنتم جميعا أشكر الأستاذ ياسر رفاعي على ما قدم. إنك تسمعوا صوتي كنت نايم أعتقد. الله يجزاه خير. شكرا لك أخي ياسر على هذه الأمسية الرائعة التي أتحفتنا فيها بمعرفة، يعني أعطيتنا تاريخ التنويم وأعطيتنا سلبياته وفوائده وكيف نستخدم هذا التنويم. شكرا لك على هذه الزيارة الرائعة لهذا الحكيم الرائع والمبدع. أشكرك من أعماق قلبي باسمي وباسم إدارة NLB Note وباسم الأخوان الحاضرين. هناك الكثير من الأخوة الواقفين على باب القاعة كانوا يتمنون حضور هذه الأمسية الرائعة مع هذا الأستاذ والمدرب والمستشار الرائع ياسر الرفاعي. لم ألتقي بك، ولكن لعل في فرصة قريبة ألتقي بك أخي ياسر. أتمنى من كل شخص منكم استفاد وشعر بالمعرفة ولذتها أن يبدأ هذا المشوار وهذه الرحلة الجميلة مع منتديات NLB Note ومع مدونة الأستاذ ياسر، بأن يتحفنا بمشاركاته باستفاداته بتعلمه باقتراحاته بملاحظاته سواء في المنتدى أو في المدونة. فالهدف واحد والدرب واحدة، وعلى درب الخير إن شاء الله نلتقي مع الأستاذ ياسر ومع غيره من محبين الخير في هذه الأمة المعطاة. أشكركم أنتم على هذا التواجد. أخي ياسر أنت حطمت الرقم القياسي في أنه طوال الأمسية كان العدد 50، ما نزل العدد أقل من 50. هذا يبدو لي كما أخبرتك سابقا أن صوتك رائع وواضح جدا. العدد 50 ما نقص أبدا إلى نهاية البرنامج. كان العديد من الإخوة يراسلوني على الإيميل وعلى المنتدى الخاص وعلى الماسنجر يريدون أن يحضروا هذا اللقاء. إن شاء الله أعدكم أن نلتقي مع الأستاذ ياسر في لقاء قريب. الأستاذ ياسر كان يقول لي ما سويتم دعاية. أنا أخبرته أن موضوع جدا شيق، وسوف نلتقي إن شاء الله قريبا مع الأستاذ ياسر. سوف نضع من سوف ينزل لنا رابط تسجيل. طبعا الآن انتهى التسجيل،